الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ أحمد بن مشرف الأحسائي المالكي رحمه الله تعالى في نظم مقدمة الرسالة للإمام بن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى تحت فصل في الإيمان بالحوض، قال رحمه الله: وأن للمصطفى حوضا مسافته ما بين صنعاء وبصرى هكذا ذكرا، أحلى من العسل الصافي مذاقته، وأن كيزانه مثل النجوم ترى، ولم يرده سوى أتباع سنته، سماهم أن يرى التحجيل والغررا، وكم ينحى وينفى كل مبتدع عن ورده ورجال أحدث الغيرا، وأن جسرا على النيران يعبره بسرعة المل منهاج الهدى عبرا.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الفصل الإيمان بالحوض، فيه الإيمان بالحوض ومسائل أخرى عديدة ختم بها الناظم رحمه الله تعالى هذه المنظومة، فذكر الإيمان بالحوض والإيمان بالصراط، وذكر أيضا مسائل الإيمان وحقيقة الإيمان وأنه يزيد وينقص ويقوى ويضعف، وذكر أيضا ما يتعلق بعقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة وأهمية الاقتداء والاتباع والتحذير من الجدل والمراء، إلى أن ختم النظم رحمه الله تعالى بالحمد والثناء والصلاة والسلام على الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله في بيان العقيدة في الحوض: وأن للمصطفى حوضا مسافته ما بين صنعاء وبصرى هكذا ذكرا. هذا البيت وأبيات بعده ذكر فيه رحمه الله تعالى العقيدة في الحوض، الحوض المورود، وهو حوض يرده النبي صلوات الله وسلامه عليه وترده أمته، وجاء في حديث أن لكل نبي حوضا، وأن نبينا عليه الصلاة والسلام يذود عنه من ليس من أمته صلوات الله وسلامه عليه، فكل أمة ترد حوض نبيها إن كانوا من أتباعه وعلى منهاجه. وجاءت السنة المتواترة عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام بذكر الحوض وذكر صفاته من حيث مسافة الحوض ومن حيث حلاوته، حلاوة مائه ولون مائه ورائحته، رائحة الماء، ومن حيث الكيزان التي يشرب بها هذا الماء، وأيضا من حيث من يذادون عن هذا الحوض وسبب الذود، والذود هو المنع. فجاءت تفاصيل عديدة متعلقة بالحوض المورود، والناظم رحمه الله تعالى أشار إلى شيء من هذه الصفات، فبدأ أولا بما يتعلق بالمسافة، قال: مسافته ما بين صنعاء وبصرى هكذا ذكر. وهذه المسافة التي ذكرها رحمه الله تعالى جاءت في حديث خرجه الطبراني في معجمه الكبير، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حوضي أعرض ما بين صنعاء وبصرى، أعرض ما بين صنعاء وبصرى. وجاءت أحاديث أخرى عديدة في ذكر المسافة، مسافة الحوض، منها أنه أبعد ما بين عدن وعمان البلقة، وجاء في بعض الأحاديث أبعد ما بين مكة وبيت المقدس، وقيل مع أن هذه مسافات متفاوتة بين هذه البلدان المذكورة، المسافات متفاوتة كما هو معلوم، ف قيل إن المسافة الأقل داخلة في المسافة الأكبر وتستوعبها، وقيل إن هذا بحسب السرعة في المشي وعدم السرعة بين المسافتين. وعلى كل جاءت أحاديث أيضا بتحديد المسافة بمسافة شهر، مسافة شهر، فهي مسافة واسعة لأطوال الحوض، حوض نبينا عليه الصلاة والسلام، وهو حوض مربع الشكل، دلت النصوص على ذلك، طوله وعرضه سواء، ومسافته مسيرة شهر، فهي مسافة طويلة جدا. جاء في الصحيحين عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: حوضي مسيرة شهر، زواياه سواء. إذا كان مسافة شهر وزواياه سواء، فمعنى ذلك أنه مربع الشكل، طوله وعرضه واحد، طوله وعرضه واحد، المسافة في الأطوال مسافة شهر. قال: ماؤه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء، من شرب منه شربة فلا يظمأ أبدا. وجاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، وأحلى من العسل. فإذا جاءت السنة في بيان الأوصاف المتعلقة بالحوض من حيث المسافة، مسافته شهر وزواياه سواء، ومن حيث الماء من طعما ورائحة ولونا، أما طعما فهو أحلى من العسل، وأما لونا فهو أبيض من اللبن، وفي بعض الأحاديث أبيض من الورق، والورق هو الفضة، وأما رائحة فهو أطيب من المسك، رائحته أطيب من رائحة المسك. يقول الناظم في البيت الذي يليه: أحلى من العسل الصافي مذاقته، أحلى من العسل الصافي مذاقته، من حيث مذاقته وطعمه أحلى من العسل، ومن حيث الرائحة أطيب من المسك، ومن حيث اللون أبيض من اللبن أو أبيض من الورق وهو الفضة كما جاء في بعض الأحاديث. قال: وأن كيزانه مثل النجوم ترى، وأن كيزانه مثل النجوم، مثل النجوم في ماذا؟ وأن كيزانه مثل النجوم ترى، ترى مثل النجوم، أي من حيث الجمال والضياء، من حيث الجمال والضياء والبهاء والحسن، ومن حيث الكثرة، ومن حيث الكثرة. قال: وأن كيزانه مثل النجوم ترى. جاء في الحديث الذي مر معنا ذكره في الصحيحين: وكيزانه كنجوم السماء، وكيزانه كنجوم السماء، أي ضياء وجمالا وحسنا، وأيضا كثرة من حيث العدد. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من شرب منه شربة فلا يظمأ بعدها أبدا، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا، أي بعد تلك الشربة لا يحس بشيء اسمه عطش، بعد تلك الشربة لا يحس إطلاقا بما يسمى العطش إطلاقا. نعم يشرب في الجنة الماء وغيره من المشروبات على وجه التلذذ، يعني لا يشرب لأنه اشتد به العطش أو أصبح، وإنما يشرب الماء في الجنة تلذذا وهناءة، أما العطش واشتداد العطش والحاجة للماء هذه تنتهي بمجرد أن يشرب من الحوض، فإن من شرب منه شربه لا يظمأ، ومعنى لا يظمأ أي لا يحس بعدها بالعطش، لا يحس بعدها بالعطش. يقول أنس بن مالك: أدركت عجائز في المدينة وعن الصحابي رضي الله عنه يقول أدركت عجائز في المدينة يسألن الله دبر كل صلاة أن يشربنا من الحوض أو أن يردنا الحوض ويشربنا من الحوض، فمن شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. المسلم إذا علم بهذا الحوض العظيم وهذه الصفات العلية لمائه طعما ولونا ورائحة وكيزانه جمالا وعددا، لا بد أن يشتاق قلبه لأن يكون ممن يشرب من هذا الماء، ممن يشرب من هذا الماء. والنبي عليه الصلاة والسلام في عدد من الأحاديث التي ذكر فيها صفات الحوض حذر من أمور إذا وقعت من الإنسان صارت سببا لذوده عن الحوض ومنعه منه، وما أعظمه من حرمان في وقت يكون الإنسان أشد ما يكون حاجة إلى الماء ثم يقبل على الحوض ليشرب منه فيمنع ويدفع ولا يمكن من الشرب مع شدة الحاجة. العاقل الحصيث لا بد أن يتنبه فيأخذ بالأسباب التي يكون بها الورود والشرب من الحوض المورود، ويحذر في الوقت نفسه أشد الحذر من الأمور التي تكون سببا للمنع والدود. وهذا المعنى يبينه الناظم رحمه الله في البيتين التاليين، قال: ولم يرده سوى أتباع سنته سيماهم أن يرى التحجيل والغرر، سيماهم أن يرى التحجيل والغرر، وكم ينحى وينفى كل مبتدع عن ورده ورجال أحدث الغيرة. فالذين يفوزون بالشرب من الحوض المورود هم أتباع سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، بل لا يرده كما قال الناظم رحمه الله سوى أتباع سنته صلوات الله وسلامه عليه، أي الذين ينهجون نهجه ويقتفون أثره صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: سيماهم أن يرى التحجيل والغرر، أن يرى أي النبي عليه الصلاة والسلام التحجيل والغرر، والتحجيل هو البياض الذي يكون في اليدين والقدمين، والغرر هو البياض الذي يكون في الوجه من أثر الوضوء. فيأتي هؤلاء بهذه السيما أي العلامة، سيماهم أي علامتهم التحجيل والغرر، أي وضاءة الوجه وبياضه وحسنه وجماله، وأيضا اليدين والقدمين من أثر الوضوء. وقد جاء في صحيح مسلم قال الصحابة رضي الله عنهم للنبي عليه الصلاة والسلام: أتعرفنا يا رسول الله يومئذ؟ قال: نعم، لكم سيما ليست لأحد من الأمم، تردون علي غرا محجلين من أثر الوضوء، تردون علي غرا محجلين من أثر الوضوء. وهذا معنى قول الناظم أن يرى أي النبي عليه الصلاة والسلام عليهم تلك السيمة العلامة وهي التحجيل والغرر ويعرفهم بها. قالوا: تعرفنا؟ قال: نعم. وذكر أنه يعرفهم بتلك العلامة العظيمة. إذن هذا فيه تنبيه إلى مكانة الصلاة وعظم شأنها والمحافظة عليها والعناية بالطهارة التي هي مفتاح الصلاة وشطر الإيمان، مواظبة وعناية وحفظا. فثمرة هذا الاتباع وهذه المحافظة وهذا وهذه المجاهدة مجاهدة النفس على طاعة الله والاتباع لهدي رسوله صلوات الله وسلامه عليه أن يرد حوض النبي المورود صلوات الله وسلامه عليه. وسبحان الله ثمة تطابق عجيب، لما أقبلت نفسه في هذه الحياة على حياض السنة وأخذ يرد من هذا المورد، ينهل من هذا المورد العذب والمعين الصافي، يحب السنة سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ومنها ينهل وعنها يأخذ وبها يقتدي ويتأسى ويحافظ ويتمسك، لما كان بهذه الصفة وعلى هذه الحال فاز بتلك الكرامة وهي النهل والورود للحوض المورود يوم القيامة. قال رحمه الله: وكم ينحى وينفى كل مبتدع، وكم ينحى وينفى كل مبتدع، أي أن الحدث في الدين بعدا عن السنة وإعراضا عنها وإقبالا على الأهواء عقوبة ذلك أنه يذاد ويمنع من أن يشرب من حوض النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وكم للتكثير، أي كم هو عدد أولئك الأشخاص والأفراد الذين يذادون ويمنعون من الشرب من حوض النبي الكريم عليه الصلاة والسلام بسبب البدع والمحدثات التي ما أنزل الله بها من سلطان، كل مبتدع. وقد جاء في الصحيحين عن نبينا عليه الصلاة والسلام قال: فأقول أي رب أصحابي فيقول: لا تدري ما أحدث بعدك، لا تدري ما أحدث بعدك. فأفاد ذلك أن الحدث في الدين، الحدث في الدين والابتداع، ابتداع أمور ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان، موجب للذود والمنع والحرمان من الشرب من حوض نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. أما من يكرمه الله بالاتباع لنبينا عليه الصلاة والسلام ولصحابته الكرام كما قال الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، الآية فيها ندب وحث على الاتباع للسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. وجاء في آية أخرى أن الله سبحانه وتعالى قال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم. فإذا مقام الاتباع معالمه واضحة وظاهرة وبينة، أن نتبع النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ونسير على منهاجه القويم، وأن نقتفي آثار الصحابة الكرام، آثار الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، ومن أحدثوا في الدين هم من فارقوا هدي الصحابة، أولئك هم الذين يذادون عن الحوض، من فارقوا هدي الصحابة وجانبوا طريقة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فهؤلاء الذين فارقوا هدي الصحابة وجانبوا طريقتهم فهؤلاء يذادون قطعا ويقينا عن حوض النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فكيف الحال إذن بمن يسب الصحابة والعياذ بالله ويلعن الصحابة أو يكفر الصحابة ويقول أنهم كفروا ولم يبقى منهم على الإسلام إلا أشخاص يعدون على اليد الواحدة؟ فأصحاب مثل هذه المقالات قطعا يذادون عن الحوض وليسوا من أهله وليسوا من وراده. والعجب أنهم مع هذا العطب العظيم الذي هم فيه والحرمان الكبير يزعمون أن الصحابة يذادون عن الحوض، يزعمون أن الصحابة يذادون عن الحوض وينصون على خيار الصحابة أبا بكر وعمر. يا سبحان الله، إذا كان هؤلاء الخيار هم الذين يذادون عن الحوض، أيرد عليه هؤلاء الهمل أهل الضياع والانحراف وركوب أنواع البدع والضلالات والشركيات؟ يا عجبا، كيف بلغت العقول هذا المبلغ ووصلت الأفكار إلى هذه المرحلة؟ ولكن أيضا ليس ثمة عجب في هذا الأمر إذا كان عرف عن حال من كان كذلك أن عقولهم كما قال أهل العلم منكوسة وقلوبهم منكوسة، ومن كانت هذه صفته قلب الحقائق ورمى غيره بدائه وانسل من دائه. قال: وكم ينحى وينفى كل مبتدع عن ورده ورجال أحدث الغيرة. ورجال أحدثوا الغيرة، أي أحدثوا التغيير في دين الله تبارك وتعالى، أحدثوا التغيير في دين الله. أما الصحابة الكرام فهم الذين حمى الله بهم هذا الدين وصان بهم جنابه وأكرمهم بنصرته وحفظه والمحافظة عليه، وهم حملة دينه ونقلته إلى الأمة، ومن طعن فيهم فهو طاعن في الدين نفسه، لأن الطعن في الناقل طعن في المنقول، لأن الطعن في الناقل طعن في المنقول، فمن طعن في الصحابة فطعنه فيهم طعن في دين الله، لأنهم هم نقلته. ومن أين وصل الدين للناس إلا من طريق الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. وقد جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ مذ فارقتهم. وهذا كما بين أهل العلم محمول على من ارتدوا بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، وقام الصحابة الخيار رضي الله عنهم وأرضاهم وفي مقدمهم خيرهم وأفضلهم صديق الأمة قاموا بمحاربتهم. ومن جلائل أعمال أبي بكر رضي الله عنه وأعظمها حرب المرتدين، والمرتدون هم الذين يعنون بقوله عليه الصلاة والسلام: لم يزالوا مرتدين على أعقابهم مذ فارقتهم. وهم أناس حصل منهم إسلام في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لكنهم لم يتمكن في قلوبهم، وكانوا حدثاء عهد به ولم يتمكن من قلوبهم، فما أن مات عليه الصلاة والسلام إلا وقد انقلبوا على أعقابهم ورجعوا القهقرة وارتدوا عن دين الله تبارك وتعالى. فكان أول عمل قام به صديق الأمة أو من أوائل الأعمال التي قام بها صديق الأمة حرب هؤلاء المرتدين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأن جسرا على النيران يعبره بسرعة من لمنهاج الهدى عبرا.
هذا البيت يذكر فيه الناظم الصراط الذي ينصب يوم القيامة على متن جهنم، وإليه الإشارة في قول الله سبحانه وتعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فالمراد بالورود أي العبور على الصراط الذي ينصب يوم القيامة على متن جهنم. وقد جاء في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بلغني أن الجسر أدق من الشعر وأحد من السيف. أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بلغني أن الجسر أدق من الشعر وأحد من السيف. فجسر هذه صفته أدق من الشعر وأحد من السيف، ومن تحت الإنسان نار جهنم، ومن تحته نار جهنم. وهذا الورود والمرور من فوق هذا الصراط لا بد منه، وإن منكم إلا واردها. هذا أمر متيقن ومحقق أن الإنسان يمر من فوق ذلك الصراط، هذا أمر يقين. أما الأمر المشكوك فيه فهو العبور والنجاة. أما الورود والعبور هذا أمر يقين لا ريب فيه، وأما المشكوك فيه فهو النجاة والسلامة. قد قال الله تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، أي بالعبور والمرور من فوق هذا الصراط الذي ينصب على متن جهنم. والناظم يقول: وأن جسرا على النيران، أي ينصب على النيران على نار جهنم يوم القيامة. ويؤمر الناس بالعبور، ولا طريق إلى الجنة إلا من فوقه، من فوق هذا الجسر يؤمر الناس بالعبور. كيف يكون عبورهم ومرورهم على هذا الصراط؟ قال: يعبره بسرعة من لمنهاج الهدى عبر. من كان لمنهاج الهدى، أي هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، عبر، أي كان سائرا مقتفيا لهدي نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، فإنه يعبر الصراط الذي ينصب على متن جهنم. ولما كان الناس في الاتباع والعمل بهدي النبي عليه الصلاة والسلام متفاوتين، ليسوا على درجة واحدة، كانوا كذلك في العبور، فسرعتهم في العبور بحسب سرعتهم في الأعمال والاتباع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث حذيفة ابن اليمان وحديث أبي هريرة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيمر أولكم كالبرق، ثم كمر الطير، وشد الرحال تجري بهم أعمالهم، تجري بهم أعمالهم، أي أن هذا التفاوت في السرعة، منهم كالبرق ومنهم كالطير ومنهم كشد الرحال، ومنهم من يجري جريا، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، هذا كله بحسب الأعمال. ومنهم من يكردس في نار جهنم، أجارنا الله وإياكم وقانا وقاكم. فهذا التفاوت في العبور بحسب الأعمال. لاحظ أيضا التقابل: في الدنيا صراط مستقيم، ومن دعاء المؤمنين المتكرر في كل ركعة من كل صلاة: اهدنا الصراط المستقيم. والصراط المستقيم هو دين الله، واتباع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، إخلاص للمعبود ومتابعة للرسول صلوات الله وسلامه عليه. فمن كان سائرا على هذا الصراط في هذه الحياة الدنيا لا يحيد ولا ينحرف، ويحافظ على أعمال هذا الصراط والأمور المطلوبة منه فيه، يكون يوم القيامة من العابرين على الصراط الذي ينصب على متن جهنم، وحسب جريه في الأعمال وعنايته بالأعمال في هذه الحياة الدنيا يكون حاله في المرور يوم القيامة. فالذي يمر كالبرق ليس كالذي يمر كالطير، والذي يمر مشيا ليس كالذي يمر جريا، وهذا التفاوت كله عائد إلى التفاوت في الأعمال. وهذه الحقيقة إذا تبينها المسلم أعانته بإذن الله تبارك وتعالى على مجاهدة نفسه. والله تعالى يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأن إيماننا شرعا حقيقته قصد وقول وفعل للذي أمر، وأن معصية الرحمن تنقصه كما يزيد بطاعات الذي شكر.
في هذين البيتين يذكر رحمه الله تعالى حقيقة الإيمان، وأن الإيمان شرعا قول واعتقاد وعمل يزيد بطاعة الله وينقص بمعصيته، هذه الحقيقة الشرعية للإيمان. فالإيمان في القلب واللسان والجوارح، نية وقول وعمل. نية ومكانها القلب، وقول باللسان، وعمل بالجوارح، وعمل بالجوارح. فالإيمان حقيقته الشرعية قول واعتقاد وعمل، قول واعتقاد وعمل. قال: وأن إيماننا شرعا، وأن إيماننا شرعا حقيقته، أي الحقيقة الشرعية للإيمان أنه قول واعتقاد وعمل. وثمة تنبيه جميل يلمح إليه الناظم رحمه الله بقوله أن إيماننا شرعا حقيقته، ألا وهو أن الإيمان حقيقة لا يمكن أن تعلم إلا بالشرع، حقيقة لا يمكن أن تعلم وتعرف إلا بالشرع، أي اللغة وحدها لا تكفي أن تعرف حقيقة الإيمان، أو غير ذلك من الأمور لا يمكن أن تعرف الإيمان إلا من خلال الشرع، كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. وتأمل في هذا قول الله سبحانه وتعالى في آخر آية من سورة الشورى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فالإيمان حقيقة لا يمكن أن يصل إليها العبد إلا من خلال الشرع. وتأمل أيضا هذا في قصة وفد عبد القيس وهي في الصحيحين، لما قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: آمركم بالإيمان بالله، أتدرون ما الإيمان بالله؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قالوا: الله ورسوله أعلم، مع أنهم أهل لسان عربي ويعرفون مدلول الإيمان لغة، لكنهم قالوا: الله ورسوله أعلم، لأن القوم يدركون أن الإيمان حقيقة شرعية لا تدرك إلا بالشرع. أوضح لكم ذلك بمزيد من البيان. الصلاة هل يكفي في معرفة حقيقتها الشرعية الرجوع إلى المعاني اللغوية فقط؟ المعاني اللغوية والمدلول اللغوي للصلاة هل يفي بمعرفة الحقيقة الشرعية للصلاة؟ قل: مثل ذلك في الحج، في الصيام، في جميع الطاعات. فهذه حقائق لا تعرف ولا يمكن أن يهتدى إلى حقيقتها إلا بالشرع، كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. هذا قوله رحمه الله: وأن إيماننا شرعا حقيقته قصد وقول وفعل للذي أمر، أي أن يكون قصده وهو نيته قصدا صحيحا ونية صالحة، مخلصا لله، محققا لأصول الإيمان وقواعد الدين التي عليها قيامه، وقول أي باللسان، وفعل أي بالجوارح، وأيضا أفعال القلوب وهي داخلة في مسمى الإيمان. وقد قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك، أي أهل هذه الصفات، هم المؤمنون حقا. فالإيمان كما أنه يتناول عمل القلب فهو كذلك يتناول عمل الجوارح، وكلها داخلة في مسمى الإيمان. التوكل عمل قلبي، والصلاة من أعمال الجوارح، وكلها صفات للمؤمنين حقا. وقد قال عليه الصلاة والسلام في حديث شعب الإيمان وفي الصحيحين وغيرهما: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. وقول الناظم: وفعل للذي أمر، قيد لا بد منه، وهو أن الأفعال والأعمال والأقوال التي يقوم بها المؤمن تكون مبنية على الاتباع، أي ما أمر به، ما أمر به. أما أن يحدث الغير ويأتي بالأعمال المبتدعات فهذه ليست من أعمال الإيمان. البدع والمحدثات والأهواء هذه ليست من أعمال الإيمان ولا تدخل في حقيقة الإيمان. فحقيقة الإيمان أن يفعل الذي أمر به، وهو ما جاء في كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. قال: وأن معصية الرحمن تنقصه، وأن معصية الرحمن تنقصه، أي تنقص الإيمان وتضعفه، لأن الإيمان ينقص بالمعاصي، كما يزيد بطاعات الذي شكر. المؤمن الشاكر الذي يعمل بالطاعات شكرا لله: اعملوا آل داود شكرا، يزيد إيمانه بالطاعات. فالإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قال عمير بن حبيب الخطمي رضي الله عنه: الإيمان يزيد وينقص. قيل: وما زيادته ونقصانه؟ قال: إذا ذكرنا الله وحمدناه وسبحناه زاد، وإذا غفلنا ونسينا نقص. فالإيمان يزيد ولزيادته أسباب، وينقص ولنقصانه أسباب. والمسلم مأمور بمعرفة أسباب زيادة الإيمان ليفعلها، وبمعرفة أسباب نقص الإيمان ليجتنبها. مطلوب منه معرفة أسباب زيادة الإيمان ليفعلها، وأسباب نقص الإيمان ليجتنبها. والإيمان يزيد بطاعة الله وينقص بالمعصية. وقد جاءت الدلائل الكثيرة في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام صريحة في أن الإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف، وأن أهله ليسوا فيه سواء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأن طاعة أولي الأمر واجبة من الهداة نجوم العلم والأمراء، إلا إذا أمروا يوما بمعصية من المعاصي فيلغى أمرهم هدرا.
في هذين البيتين يبين رحمه الله تعالى ما ينبغي أن يكون عليه المؤمن من طاعة لولاة الأمر، من طاعة لولاة الأمر. ومتون العقيدة لأئمة السلف المطولة والمختصرة يضمنونها ما يتعلق بالطاعة لولاة الأمر، وأصبح هذا أصل من الأصول التي تضمن كتب الاعتقاد لذكره وبيانه وتقريره، وذلك لكبر الخطر وعظم الضرر المترتب على الإخلال بهذا الأصل، والنزعات الباطلة المجانبة للهدي القويم التي لا تذعن ولا تؤمن بهذا الأصل العظيم ولا تمتثل له، يترتب على إخلالها به فساد عريض في الأمة، وأضرار بالغة إراقة للدماء، وحصولا للفرقة والعداوات، ونسوبا للقتال، وتعديا على الأعراض والحقوق، وانتهاكا للأعراض، أمور كثيرة جدا تترتب على الإخلال بهذا الأصل. وفي الوقت نفسه تطبيقه والعناية به والمحافظة عليه يترتب عليه من المصالح العظيمة والمنافع الجليلة والخيرات الكثيرة ما لا حد له ولا حد. ولهذا تكاثرت الأحاديث عن رسولنا صلوات الله وسلامه عليه في الحث على السمع والطاعة لولاة الأمر والتأكيد على هذا في مقامات كثيرة وبصيغ عديدة وأساليب متنوعة جاءت عنه عليه الصلاة والسلام أحاديث كثيرة في هذا الباب. والإمام مسلم رحمه الله في كتاب الإمارة من صحيحه أورد عددا كبيرا من الأحاديث الصحاح الثابتة عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ومن خالطته البدعة ودخل في نفسه الهوى يستوحش من هذه الأحاديث. إذا قرأت عليه الأحاديث التي في الصلاة أو في الصيام أو في الزكاة أو بر الوالدين نفسه تقبل عليها ولا تستوحش منها. وإذا قرأت عليه الأحاديث التي صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في السمع والطاعة لولاة الأمر يجد وحشة. هذه الوحشة التي يجدها في صدره من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام التي في السمع والطاعة لولي الأمر سببها وجود شيء من الهوى في نفسه قل أو كثر. لا يمكن أن يستوحش عبد من سنة النبي عليه الصلاة والسلام الصحيحة الثابتة إلا لوجود شيء من الهوى في نفسه. نعوذ بالله من الأهواء، نعوذ بالله من الأهواء، ونعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وجاءت بعض الأحاديث تجمع الصلاة والصيام وغير ذلك من الطاعات وتضم إلى ذلك طاعة ولي الأمر، مثل قوله عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع: اعبدوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم. وماذا يصنع ذاك الذي يستوحش من الأحاديث التي جاءت بالحث على السمع والطاعة لولي الأمر؟ ماذا يصنع في هذا الحديث الواحد؟ هذا حديث واحد جاءت فيه الصلاة وجاء فيه الصيام وجاء فيه الزكاة وجاء فيه السمع والطاعة لولي الأمر، هل تنقسم نفسه فيما يتعلق بمضمون هذا الحديث فتقبل على أجزاء منه وتستوحش من جزء من أجزائه؟ اعبدوا ربكم، صلوا خمسكم، صوموا شهركم، أدوا زكاة مالكم، أطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم. يعني قارن عليه الصلاة والسلام طاعة ولي الأمر مع الصلاة والزكاة والصيام مع فرائض الإسلام العظام. هذا من الدلائل الواضحة على عظم شأن هذا الأمر. وفي القرآن قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وأولي الأمر منكم. فالنصوص في القرآن وفي أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام واضحة جدا في هذا الباب. ولهذا يقول الناظم: وأن طاعة أولي الأمر واجبة، والواجب يأثم تاركه، والإثم الذي يترتب على الترك أيضا يكبر بحسب الأضرار التي تترتب على هذا الترك والتخلي عن الطاعة لولي الأمر. ثم بين من المراد بولي الأمر في قوله: من الهداة نجوم العلم والأمراء. فالآيات الكريمة وهي قوله: وأولي الأمر منكم، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، جمهور أهل العلم أن المراد بأولي الأمر العلماء والأمراء، العلماء والأمراء. العلماء في بيان الشرع وإيضاح الأحكام ومعرفة الحلال من الحرام وسؤالهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، والأخذ عنهم والتلقي منهم والإفادة من علومهم والرجوع إليهم، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. والولاة الأمراء أيضا يتناولهم قوله وأولي الأمر منكم، وأولي الأمر منكم. ثم بيّن رحمه الله تعالى أن هذه الطاعة في المعروف، أما إذا أمر الحاكم أو ولي الأمر بمعصية لله تبارك وتعالى فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولهذا قال الناظم إلا إذا أمروا يوما بمعصية من المعاصي فيلغى أمرهم هدرا، يعني هذا الشيء الذي أمروا به من معصية الله لا يطاعون فيه، لا يطاعون فيه أي في هذا الأمر المعين الذي دعوا إليه من معصية الله تبارك وتعالى لا يطاعون في ذلك. والأحاديث في ذلك كثيرة، منها ما جاء في الصحيحين عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال لا طاعة في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. نعم.
قال رحمه الله تعالى وأن أفضل قرن للذين رأوا نبينا وبهم دين الهدى نصرا، أعني الصحابة رهبان بليلهم وفي النهار لدى الهيجى ليوث شرا، وخيرهم من ولي منهم خلافته، والسبق في الفضل للصديق مع عمر، والتابعون بإحسان لهم، وكذا أتباع أتباعهم ممن قفى الأثر. وواجب ذكر كل من صحابته بالخير والكف عما بينهم شجرا، فلا تخض في حروب بينهم وقعت عن اجتهاد، وكن إن خضت معتذرا، والاقتداء بهم في الدين مفترض، فاقتد بهم واتبع الآثار والسور، وترك ما أحدثه المحدثون، فكم ضلالة تبعت والدين قد هجر. إن الهدى ما هدى الهادي إليه، وما به الكتاب كتاب الله قد أمر، فلا مراء وما في الدين من جدل، وهل يجادل إلا كل من كفر.
نعم. ثم ذكر رحمه الله تعالى العقيدة في الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، والعقيدة في الصحابة هي جزء من العقيدة في الدين، في دين الله، لأن الصحابة الكرام هم نقلة دين الله وحملته للأمة، والدين إنما عرف من طريق الصحابة، فالعقيدة في الصحابة هي جزء من العقيدة في الدين نفسه. ولهذا ينبغي أن يعلم أن الوقيعة فيهم والطعن فيهم طعن في الدين نفسه، لأنهم هم نقلته، والطعن في الناقل طعن في المنقول. قال رحمه الله في بيان هذه العقيدة وأن أفضل قرن للذين رأوا نبينا وبهم دين الهدى نصرا، أي أفضل أمة محمد عليه الصلاة والسلام وخيرها هم الذين رأوا النبي، أي الصحابة الكرام الذين أكرمهم الله سبحانه وتعالى برؤية النبي عليه الصلاة والسلام. والصحابي هو من لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على الإيمان، ومات على الإيمان. فهؤلاء الصحب الكرام الذين أكرمهم الله سبحانه وتعالى برؤية النبي صلى الله عليه وسلم هم خير أمته، وقد قال الله في القرآن كنتم خير أمة أخرجت للناس، وهذه الخيرية التي ذكرت في الآية يدخل فيها الصحابة رضي الله عنهم دخولا أوليا. وثبت في الصحيحين وغيرهما عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم. هذا معنى قوله وأن أفضل قرن للذين رأوا نبينا وبهم دين الهدى نصر، أي أن الله سبحانه وتعالى نصر بهم دينه وأكرمهم الله تعالى بنصرة هذا الدين، وقاموا قياما عظيما بالذب عنه وحماية حماه والانتصار لهذا الدين. وسيأتي وصف الناظم لهم بأنهم ليوث شرى في قوتهم وقوة نصرتهم لدين الله تبارك وتعالى وبلائهم العظيم في نصرة هذا الدين دين الله تبارك وتعالى. قال أعني الصحابة، أعني أي بقول أفضل قرن للذين رأوا نبينا، قال أعني بذلك الصحابة، الصحابة الذين أكرمهم الله جل وعلا بصحبة النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. ثم وصفهم بقوله رهبان بليلهم وفي النهار لدى الهيجاء ليوث سرى. رهبان بالليل أي بالليل أهل عبادة وقيام ليل وذكر لله وتلاوة للقرآن، وفي النهار لدى الهيجاء أي عندما تقوم الحرب، ليوث شرى أي أسود وأهل قوة وعزيمة وصبر وبلاء عظيم جدا في النصرة لدين الله تبارك وتعالى. وقد جاء في حديث رواه الطبراني في المعجم الكبير وفي سنده مقال وصفهم بذلك، قال رهبان بالليل ليوث في النهار، رهبان في الليل ليوث في النهار. ولا شك أن هذا وصف مطابق لحال الصحابة، ففي الليل أهل قيام وتعبد وتهجد وذكر لله وتلاوة قرآن، وفي النهار ليوث عندما تهيج الهيجاء وتقوم الحرب والقتال، يتسابقون رضي الله عنهم وأرضاهم نصرة لدين الله تبارك وتعالى. ثم بين الناظم رحمه الله أن الصحابة ليسوا في الفضل على درجة واحدة بل هم متفاضلون، قال وخيرهم أي أفضلهم من ولي منهم خلافته، من ولي منهم خلافته أي أفضل الصحابة على الإطلاق الذين ولوا الخلافة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، يشير بهذا إلى الأربعة الخلفاء الراشدين، فهؤلاء هم أفضل الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، هم الذين ولوا من الصحابة خلافة النبي عليه الصلاة والسلام، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، أفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. وقد سئل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، سأله محمد ابن علي بن أبي طالب عن من خير أمة محمد عليه الصلاة والسلام، قال أبو بكر، قال ثم من؟ قال عمر، والحديث في صحيح البخاري، قال ثم من؟ قال عمر، قال فخشيت أن أقول ثم من فيقول عثمان، قلت ثم أنت؟ قال ما أنا إلا رجل من الرجال رضي الله عنه وارضاه. وثبت عنه أنه قال لا أجد أحدا يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري، إلا جلدته حد المفتري، لأن هذا من الافتراء العظيم كما يبين ذلك علي نفسه رضي الله عنه وأرضاه، قال إلا جلدته حد المفتري. وجاء في صحيح البخاري عن ابن عمر قال كنا نخير أي بين الصحابة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقول خيرهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، كانوا يخيرون أي يفاضلون بين الصحابة، أي أن هذا أمر متقرر، وأبو بكر وعمر هم خير الصحابة على الإطلاق، بل هما رضي الله عنهما خير الناس بعد الأنبياء في جميع الأمم، خير الناس بعد الأنبياء في جميع الأمم. وثبت في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين عدا النبيين، من الأولين والآخرين عدا النبيين. وهذا المعنى المتقرر في الحديث يدل عليه القرآن، قال كنتم خير أمة أخرجت للناس، وأبو بكر وعمر هم خير أمة محمد عليه الصلاة والسلام، فهما خير الناس بعد الأنبياء رضي الله عنهما وأرضاهما وعن الصحابة أجمعين. قال والسبق في الفضل للصديق مع عمر، والسبق في الفضل يعني لما ذكر فضل الخلفاء الأربعة وفيهم جاء الحديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وأيضا حديث مولاه عليه الصلاة والسلام سفينة رضي الله عنه قال الخلافة في أمتي 30 سنة، أي خلافة بكر وعمر وعثمان وعلي، وعلي مات على رأس 40، فهذه 30 سنة تنتهي بخلافة علي رضي الله عنه وأرضاه. فهؤلاء الأربعة هم خير أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، لكن يقول الناظم والسبق في الفضل للصديق مع عمر، أي أفضل هؤلاء أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وأرضاهما وعن الصحابة أجمعين. قال والتابعون بإحسان لهم، وكذا أتباع أتباعهم ممن قفل أثرا، أي أن الفضل بعد ذلك يكون بحسب الاتباع والاهتداء والاقتداء بهدي الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. والتابعون بإحسان لهم وكذا أتباع أتباعهم ممن قفل أثرا. وقد قال الله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. ومن كان على هدي الصحابة رضي الله عنهم وعلى طريقة الصحابة رضي الله عنهم فهو على الأثر وهو على الجادة. وواجب ذكر كل من صحابته بالخير، واجب ذكر كل من صحابته بالخير، يجب على كل مسلم أن لا يذكر الصحابة إلا بالخير. إذا أراد متحدث أن يتحدث عن الصحابة لا يتحدث عنهم إلا بالخير، يذكر فضائلهم، مناقبهم، مآثرهم، أخلاقهم، آدابهم، مروياتهم إلى غير ذلك، فالذكر لهم لا يكون إلا ذكرا بالخير. وهذا تنبيه من الناظم على وجوب سلامة اللسان تجاه الصحب الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، لا يذكرهم إلا بالخير، ثناء عليهم وذكرا لمناقبهم وفضائلهم وشمائلهم وخصالهم ودعاء لهم، كما قال الله تعالى والسابقون، كما قال الله تعالى والذين جاءوا من بعدهم، أي من بعد الصحابة المهاجرين منهم والأنصار، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، فلا يذكرون إلا بالخير. والكف عما بينهم شجرا، أي الأمور التي شجرت بين الصحابة يجب على المسلم أن يكف عن الخوض فيها، فمن عقيدة أهل السنة والجماعة ألا نخوض فيما شجر بين الصحابة. وقد قال الله في القرآن تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. أرأيتم لو أن شخصا من الأشخاص نظر في كتب التاريخ ووجد خلافا احتدم بين أناس في القرن التاسع مثلا أو القرن العاشر أو القرن الحادي عشر، ثم نصب نفسه حكما بينهم وأخذ يخوض في تلك الخصومات التي كانت بينهم ونصب نفسه حكما، إلى أي نتيجة سيصل؟ وقد قال الله تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. فالأمر فيما وقع بين الصحابة أمر لا شأن الإنسان به، لا يخوض فيه. ومن كان منهم مصيبا فله أجران، ومن كان منهم مخطئا فله أجر واحد وذنبه مغفور، لأنهم كلهم كانوا يتحرون الحق ويتحرون الهدى ويتحرون الصواب وليسوا بالمعصومين. فمن عقيدة أهل السنة والجماعة أن لا يخاض فيما شجر بين الصحابة، ولهذا يؤكد على هذا المعنى في البيت الذي بعده حيث يقول فلا تخض في حروب بينهم وقعت عن اجتهاد، لا تخض في حروب بينهم وقعت عن اجتهاد. تنبه لقوله عن اجتهاد، وتذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد وذنبه مغفور. فالحروب التي كانت بينهم عن اجتهاد، المصيب له أجران والمخطئ له أجر واحد وذنبه مغفور. فلا تخض في حروب بينهم وقعت عن اجتهاد، وكن إن خضت معتذرا. وهذا كلام والله جميل، يعني يقول لا تخض ابتداء، لا تخض بهذا الأمر، لكن إن خضت يعني إن لزم الأمر أن تخوض فقط تخوض للاعتذار فقط، يعني إن لزم الأمر أن تخوض في هذا الباب يكون من باب الاعتذار لهم رضي الله عنهم والبحث عن التلمس المعاذير، فمن هذا الباب تدخل. وفي هذا المعنى قال أهل العلم إذا خاض أهل الباطل فيهم بالباطل لزم أهل الحق أن يخوضوا فيهم بالحق. يعني متى يكون هذا الخوض؟ إذا وجد من يثير في وسط الناس شبهات ويثير شيء من الطعون أو الوقيعة في الصحابة، لزم أهل الحق والهدى أن يخوضوا في هذا الباب بالحق دبا عن الصحابة ودفاعا عنهم. ومن أحسن ما كتب في هذا الباب الذي يقول عنه الناظم هنا إن خضت وكن إن خضت معتذرا، أحسن ما كان يعني في هذا الباب ما كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه منهاج السنة، كتاب من أعظم ما يكون في الذب عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وكل من كتب بعده عيال عليه رحمه الله تعالى. قال والاقتداء بهم في الدين مفترض، افترض الله سبحانه وتعالى على العباد الاقتداء بهم. انظر تقرير ذلك في قوله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، وانظر أيضا في ذلك قول الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم، وكذلك قوله تعالى واتبع سبيل من أناب إلي، وغير ذلك من الآيات. فاقتد بهم واتبع الآثار والسور، اقتد بهم أي بصحابة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، واتبع الآثار أي الأحاديث المروية عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، والسور أي في كتاب الله تبارك وتعالى. وترك معطوف على قوله والاقتداء أي مفترض والاقتداء بهم في الدين مفترض وترك ما أحدثه المحدثون، أي هذا أمر افترضه الله علينا، كما أن الله افترض علينا الاقتداء بالصحابة رضي الله عنهم أيضا افترض علينا أن نبتعد عما أحدثه المحدثون. وكثيرا ما يجمع النبي عليه الصلاة والسلام بين الذكر لهذين الفرضين، كثيرا ما يجمع عليه الصلاة والسلام بين الذكر لهذين الفرضين. وقد مر معنا آنفا حديث عنه صلى الله عليه وسلم جمع فيه بين هذين الفرضين، وقوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجب، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فذكر الفرضين: الأول الاقتداء بهم في الدين، والفرض الثاني ترك ما أحدثه المحدثون. فالله افترض علينا هذين الأمرين، أن نقتدي في الدين بالصحابة رضي الله عنهم، وافترض علينا أيضا أن نترك ما أحدثه المحدثون. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. وقال في الحديث الآخر: ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ولأجل هذا قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى، إمام دار الهجرة: من قال في الدين بدعة حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن دينا زمن محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه فلن يكون دينا إلى قيام الساعة. ما لم يكن دينا زمن محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه فلن يكون دينا إلى قيام الساعة. إذن الله افترض علينا الاقتداء بالصحابة، وافترض علينا أن نترك كل ما أحدثه المحدثون. ثم نبه رحمه الله على كثرة المحدثات وخطورتها بقوله: فكم ضلالة تبعت والدين قد هجر. وكم للتكثير، يعني ما أكثر الضلالات والبدع والأهواء التي ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان. كم ضلالة تبعت، أي صار لها أتباع وأنصار وأعوان، والدين قد هجر. وهذا أيضا فيه تنبيه أنه لا يحدث بدعة إلا ويضيع بمقابلها سنة. كل ما أحدثت بدعة ضيع بمقابلها سنة. والدين قد هجر، يعني عندما تحدث البدع في الناس يأتي بمقابل ذلك هجر السنن. بل بلغ الأمر أن تسببت بعض البدع ليس فقط في هجر السنن، تسببت بعض البدع في هجر الفرائض. واعتبر أشد اعتبار في هذا الباب من يسهر الليل على احتفال محدث، إما بمولد أو مثلا بالإسراء والمعراج أو غير ذلك، وينام عن صلاة الفجر. وينام عن صلاة الفجر الليل يسهره احتفالا، ولا يفوت فقرة من فقرات الاحتفال، وصلاة الفجر التي هي فرض يضيعها، وصلاة الفجر التي هي فرض من الفرائض يضيعها. وهذه من جنايات البدع على الناس، أنها يضيع بمقابلها سنن، وربما ضاعت فرائض وربما ضاعت فرائض من فرائض دين الله تبارك وتعالى. والدين قد هجر، وهذا فيه تنبيه على أن من أخطار البدع وأضرارها الفادحة على أهلها أنها تجعلهم يهجرون الدين، يهجرون الدين دين الله الذي جاء به رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. إن الهدى ما هدى الهادي إليه، وما به الكتاب كتاب الله قد أمر. هذا هو الهدى. قد كان نبينا عليه الصلاة والسلام إذا خطب الناس كل جمعة يقول: أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة. هذا قول الناظم: إن الهدى ما هدى الهادي إليه. إن الهدى ما هدى الهادي إليه، أي ما هدى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد قال الله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالهدى هدى رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وما به الكتاب كتاب الله قد أمر. وقد جاء في الحديث أن نبينا عليه الصلاة والسلام قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي، فمن تمسك بالكتاب والسنة لن يضل. فالهدى ما هدى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى. ولما نبه على أن هذا هو الهدى حذر من المراء في الدين بقوله: فلا مراء وما في الدين من جدل، وهل يجادل إلا كل من كفر، وهل يجادل إلا كل من كفر. فهذا فيه تحذير من الناظم رحمه الله تعالى، تحذير من المراء في دين الله والمجادلة بالباطل. ومن الناس من يجادل، ومن الناس من يجادل في الله بغير حق، نعم، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. فالمجادلة التي جاء ذمها في النصوص في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، المجادلة بالباطل بغير علم وبغير هدى بغير حجة من كلام الله وكلام رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فلا مراء وما في الدين من جدل. وقوله: وما في الدين من جدل، الدين ليس جدل، الدين كتاب وسنة، ومن جعل دينه عرضة للخصومات أكثر التنقل كما قال السلف. فالدين ليس جدل وليس خصومات، الدين قال الله قال رسوله. ولهذا من اللطائف الجميلة التي تذكر في هذا المقام أن رجلا أتى الإمام مالك رحمه الله وقال: أريد أن أتناظر معك. قال: فإن غلبتك، قال: أتبعك. قال: فإن غلبتني، قال: تتبعني. قال: وإن جاء ثالث غلبنا، قال: نتبعه. قال: يا هذا ليس الدين لمن غلب، يا هذا ليس الدين لمن غلب، ما هي القضية قضية خصومه جدل والذي يسكت الآخر هو المحق، ليس الدين لمن غلب، الدين قال الله قال رسوله، الدين قال الله قال رسوله. يقف الجميع عند كلام الله وكلام رسوله صلوات الله وسلامه عليه، ليس الدين مراء وجدل. ولهذا قال السلف قديما: من جعل دينه عرضة للخصومات أكثر التنقل، أكثر التنقل، يعني يتنقل من دين إلى آخر، ومن عقيدة إلى عقيدة، ومن ضلالة إلى ضلالة. أما الذي يعتصم بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام فهو الذي يهدى إلى الصراط المستقيم. وهل يجادل إلا كل من كفر، وهل يجادل إلا كل من كفر؟ يعني الذي يجادل في آيات الله ووحيه بالباطل لا يكون إلا كذلك. وهو يشير إلى ما رواه أبو داود الطيالسي من حديث ابن عمر وهو حديث ثابت أن النبي عليه الصلاة والسلام قالوا لا تجادلوا في القرآن فإن جدالا في القرآن كفر. لا تجادلوا في القرآن فإن جدالا في القرآن كفر. وهذا معنى قول الناظم وهل يجادل إلا كل من كفر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فهاك في مذهب الأسلاف قافية نظما بديعا وجيز اللفظ مختصرا يحوي مهمات باب في العقيدة من رسالة ابن أبي زيد الذي اشتهر. والحمد لله مولانا ونسأله غفران ما قل من ذنب وما كثر. ثم الصلاة على من عم بعثته فأنذر الثقلين الجن والبشر. ودينه نسخ الأديان أجمعها وليس ينسخ ما دام الصفا وحرا. محمد خير كل العالمين به ختم النبيين والرسل الكرام جرى. وليس من بعده يوحى إلى أحد ومن أجاز فحل قتله هدرا. والآل والصحب ما ناحت على فنن وارقى وما غردت قمرية سحرا.
ثم ختم رحمه الله هذا النظم الماتع النافع الجامع المفيد بقوله: فهاك في مذهب الأسلاف قافية نظما بديعا وجيز اللفظ مختصرا. أي أن هذه المنظومة جاءت بألفاظ وجيزة وكلمات مختصرة وقافية متقنة ونظم بديع في بيان مذهب الأسلاف، في بيان مذهب الأسلاف أي في بيان مذهب وعقيدة السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم. يحوي مهمات باب في العقيدة من رسالة ابن أبي زيد الذي اشتهر. أي أن هذا النظم يشتمل على مهمات الاعتقاد. وبين رحمه الله أنه أخذ هذه المهمات في الاعتقاد من باب في العقيدة من رسالة ابن أبي زيد. ابن أبي زيد القيرواني ويقال له مالك الصغير له كتاب عنوانه الرسالة، فصل فيه الأحكام الصلاة والصيام والأحكام الفقهية، ذكرها مفصلة في الكتاب، لكنه جعل في مقدمته باب في العقيدة، باب في العقيدة وأصول الديانات ما تنطق به الألسن وفي أصول الديانات. وهذا الباب طبع مختصرا وأفرد وحده وعظم نفعه وكثرت الاستفادة منه. فيقول رحمه الله أنه نظم في 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 هذه الأبيات ذلك الباب الذي هو أحد أبواب أو أول أبواب كتاب الرسالة لابن أبي زيد القيرواني. ثم ختم بما بدأ به وهو حمد الله، قال: والحمد لله مولانا ونسأله غفران ما قل من ذنب وما كثر. ونسأله غفران ما قل من ذنب وما كثر، أي نسأله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا كلها القليل منها والكثير. وفي الدعاء المأثور: اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله أوله وآخره سره وعلنه. وقوله ما قل من ذنب وما كثر يأتي على لسان بعض العوام استغفار فيه انتقاد وعليه ملحظ، يقول: استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم، لماذا هذا التقييد من كل ذنب عظيم؟ قل من ذنبي كله دقه وجله أوله وآخره سره وعلنه. ومقام الاستغفار مقام تفصيل لكثرة الذنوب كبارا وصغار متقدمة ومتأخرة. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني.
لا تحصر الاستغفار في الذنب العظيم، وإنما يستغفر من الذنب كله دقة وجلة، أوله وآخرة، سره وعلنه، غفران ما قل من ذنب وما كثر. ثم الصلاة على من عم بعثته فأنذر الثقلين الجن والبشر، الصلاة والسلام على من بعث رحمة للعالمين صلوات الله وسلامه عليه، وأرسل للثقلين الجن والإنس، فرسالته عامة. ودينه نسخ الأديان أجمعها، دينه نسخ الأديان أجمعها، جاء هذا الدين دين نبينا عليه الصلاة والسلام ناسخا لكل الأديان بعده. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لو كان موسى حي ما وسعه إلا اتباعي، ولما ينزل عيسى في آخر الزمان يحكم بهدي النبي الكريم وشريعة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. فدينه نسخ الأديان أجمعها وليس ينسخ، وليس ينسخ، ليس هذا الدين الذي بعث به نبينا عليه الصلاة والسلام ينسخ، لا ينسخه شيء إطلاقا، ما دام الصفا وحراء جبلان معروفان في مكة، أي لا ينسخه شيء إطلاقا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين ولا نبي بعده صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا قال في البيت الذي بعده: محمد خير كل العالمين به ختم النبيين والرسل الكرام جرى، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فهو عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين، ختمت به النبوات والرسالات، فلا نبي بعده ولا رسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، ولا نبي بعده. قال الناظم: وليس من بعده يوحى إلى أحد، لا نبي بعده صلوات الله وسلامه عليه. وجاء في سنن أبي داود من حديث ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يدعي أنه نبي ولا نبي بعدي وأنا خاتم النبيين صلوات الله وسلامه عليه. وليس من بعده يوحى إلى أحد، ومن أجاز فحل قتله هدر، أي من أجاز أن يكون بعد النبي عليه الصلاة والسلام أحد يوحى إليه وينبأ ويكون نبيا رسولا، من أجاز ذلك فحل قتله هدرا، يعني أنه بهذا العمل أصبح كما وصف رحمه الله حل قتله هدرا، حل قتله هدرا، أي دمه يكون هدر. ومما ينبه عليه في هذا المقام أن مثل هذا التنفيذ للأحكام إنما يكون لولاة الأمر، إنما يكون لولاة الأمر لا لأحد الناس وأفرادهم. والآل والصحب، أي ثم الصلاة على والسلام على الآل والصحب رضي الله عنهم وأرضاهم، ما ناحت على فنن ورقاء وما غردت قمرية سحراء، أي صلاة وسلاما دائمين مستمرين، لأن هذا الذي ذكره رحمه الله شيء مستمر، ما ناحت على فنن ورقاء وما غردت قمرية سحراء، هذا مستمر كل يوم، فالمراد أن الصلاة دائمة ومستمرة على النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وبهذا يكون ختم رحمه الله تعالى هذا النظم النافع الماتع المفيد، نسأل الله عز وجل أن يجزي ناظمه خير الجزاء وأن ينفعنا جميعا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. وأنبه أن الأسبوع القادم ستكون القراءة في منظومة أخرى نافعة جدا ومفيدة لطالب العلم، والحاجة إلى دراستها وأمثالها ماسة، وهي منظومة بعنوان عنوان الحكم، منظومة بعنوان عنوان الحكم لأبي الفتح البوستي رحمه الله تعالى، المتوفى عام 400 للهجرة، وهي منظومة مليئة بالحكم والوصايا العظيمة والآداب العالية والأخلاق الرفيعة، ونقرأها بإذن الله تبارك وتعالى اعتبارا من السبت القادم. وأطلب من الإخوة الكرام أن يجعلوا هذه الفترة إلى لقائنا يوم السبت مجالا للتعرف على هذا النظم في مطالعة سيرة الناظم، وأيضا النظر في المنظومة والبحث في كلام أهل العلم في الثناء على هذا النظم، وأيضا هل شرحت وهل لها شروحات قديمة أو حديثة. يعني تكون هذه فرصة للدخول في المكتبات والبحث والتنقيب، ومن وجد الفوائد الثمينة التي يحتاج إليها الجميع يتحفنا بها ونستفيد منها بإذن الله جميعا. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا أجمعين، وأن يزيدنا علما وهدى وتقى، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ أحمد بن مشرف الأحسائي المالكي رحمه الله تعالى في نظم مقدمة الرسالة للإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى تحت فصل في الإيمان بالحوض، قال رحمه الله: وأن للمصطفى حوضا مسافته ما بين صنعاء وبصرى هكذا ذكرا، أحلى من العسل الصافي مذاقته، وأن كيزانه مثل النجوم ترى، ولم يرده سوى أتباع سنته، سماهم أن يرى التحجيل والغررا، وكم ينحى وينفى كل مبتدع عن ورده ورجال أحدث الغيرا، وأن جسرا على النيران يعبره بسرعة المل منهاج الهدى عبرا.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الفصل الإيمان بالحوض، فيه الإيمان بالحوض ومسائل أخرى عديدة ختم بها الناظم رحمه الله تعالى هذه المنظومة، فذكر الإيمان بالحوض والإيمان بالصراط، وذكر أيضا مسائل الإيمان وحقيقة الإيمان وأنه يزيد وينقص ويقوى ويضعف، وذكر أيضا ما يتعلق بعقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة وأهمية الاقتداء والاتباع والتحذير من الجدل والمراء، إلى أن ختم النظم رحمه الله تعالى بالحمد والثناء والصلاة والسلام على الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله في بيان العقيدة في الحوض: وأن للمصطفى حوضا مسافته ما بين صنعاء وبصرى هكذا ذكرا. هذا البيت وأبيات بعده ذكر فيه رحمه الله تعالى العقيدة في الحوض، الحوض المورود، وهو حوض يرده النبي صلوات الله وسلامه عليه، وترده أمته،
وجاء في حديث أن لكل نبي حوضا، وأن نبينا عليه الصلاة والسلام يذود عنه من ليس من أمته صلوات الله وسلامه عليه، فكل أمة ترد حوض نبيها إن كانوا من أتباعه وعلى منهاجه. وجاءت السنة المتواترة عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام بذكر الحوض وذكر صفاته من حيث مسافة الحوض ومن حيث حلاوته، حلاوة مائه ولون مائه ورائحته، رائحة الماء، ومن حيث الكيزان التي يشرب بها هذا الماء، وأيضا من حيث من يذادون عن هذا الحوض وسبب الذود، والذود هو المنع. فجاءت تفاصيل عديدة متعلقة بالحوض المورود، والناظم رحمه الله تعالى أشار إلى شيء من هذه الصفات، فبدأ أولا بما يتعلق بالمسافة، قال مسافته ما بين صنعاء وبصرى، هكذا ذكر. وهذه المسافة التي ذكرها رحمه الله تعالى جاءت في حديث خرجه الطبراني في معجمه الكبير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حوضي أعرض ما بين صنعاء وبصرى، أعرض ما بين صنعاء وبصرى. وجاءت أحاديث أخرى عديدة في ذكر المسافة، مسافة الحوض، منها أنه أبعد ما بين عدن وعمان البلقة، وجاء في بعض الأحاديث أبعد ما بين مكة وبيت المقدس. وقيل مع أن هذه مسافات متفاوتة بين هذه البلدان المذكورة، المسافات متفاوتة كما هو معلوم، فقيل إن المسافة الأقل داخلة في المسافة الأكبر وتستوعبها، وقيل إن هذا بحسب السرعة في المشي وعدم السرعة بين المسافتين. وعلى كل جاءت أحاديث أيضا بتحديد المسافة بمسافة شهر، مسافة شهر، فهي مسافة واسعة لأطوال الحوض، حوض نبينا عليه الصلاة والسلام، وهو حوض مربع الشكل، دلت النصوص على ذلك، طوله وعرضه سواء، ومسافته مسيرة شهر، فهي مسافة طويلة جدا. جاء في الصحيحين عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: حوضي مسيرة شهر، زواياه سواء. إذا كان مسافة شهر وزواياه سواء، فمعنى ذلك أنه مربع الشكل، طوله وعرضه واحد، طوله وعرضه واحد، المسافة في الأطوال مسافة شهر. قال: ماؤه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء، من شرب منه شربة فلا يظمأ أبدا. وجاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، وأحلى من العسل. فإذا جاءت السنة في بيان الأوصاف المتعلقة بالحوض من حيث المسافة، مسافته شهر وزواياه سواء، ومن حيث الماء طعما ورائحة ولونا، أما طعما فهو أحلى من العسل، وأما لونا فهو أبيض من اللبن، وفي بعض الأحاديث أبيض من الورق، والورق هو الفضة، وأما رائحة فهو أطيب من المسك، رائحته أطيب من رائحة المسك. يقول الناظم في البيت الذي يليه: أحلى من العسل الصافي مذاقته، أحلى من العسل الصافي مذاقته، من حيث مذاقته وطعمه أحلى من العسل، ومن حيث الرائحة أطيب من المسك، ومن حيث اللون أبيض من اللبن أو أبيض من الورق وهو الفضة كما جاء في بعض الأحاديث. قال وأن كيزانه مثل النجوم ترى، وأن كيزانه مثل النجوم، مثل النجوم في ماذا؟ وأن كيزانه مثل النجوم ترى، ترى مثل النجوم أي من حيث الجمال والضياء، من حيث الجمال والضياء والبهاء والحسن، ومن حيث الكثرة، ومن حيث الكثرة. قال وأن كيزانه مثل النجوم ترى، جاء في الحديث الذي مر معنا ذكره في الصحيحين وكيزانه كنجوم السماء، وكيزانه كنجوم السماء أي ضياء وجمالا وحسنا وأيضا كثرة من حيث العدد. وقد قال عليه الصلاة والسلام من شرب منه شربة فلا يظمأ بعدها أبدا، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا أي بعد تلك الشربة لا يحس بشيء اسمه عطش، بعد تلك الشربة لا يحس إطلاقا بما يسمى العطش إطلاقا. نعم يشرب في الجنة الماء وغيره من المشروبات على وجه التلذذ، يعني لا يشرب لأنه اشتد به العطش أو أصبح، وإنما يشرب الماء في الجنة تلذذا وهناءة، أما العطش واشتداد العطش والحاجة للماء هذه تنتهي بمجرد أن يشرب من الحوض، فإن من شرب منه شربه لا يظمأ، ومعنى لا يظمأ أي لا يحس بعدها بالعطش، لا يحس بعدها بالعطش. يقول أنس بن مالك أدركت عجائز في المدينة، وأنا الصحابي رضي الله عنه يقول أدركت عجائز في المدينة يسألنا الله دبر كل صلاة أن يشربنا من الحوض أو أن يردنا الحوض ويشربنا من الحوض، فمن شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. المسلم إذا علم بهذا الحوض العظيم وهذه الصفات العلية لمائه طعما ولونا ورائحة وكيزانه جمالا وعددا، لا بد أن يشتاق قلبه لأن يكون ممن يشرب من هذا الماء، ممن يشرب من هذا الماء. والنبي عليه الصلاة والسلام في عدد من الأحاديث التي ذكر فيها صفات الحوض حذر من أمور إذا وقعت من الإنسان صارت سببا لذوده عن الحوض ومنعه منه، وما أعظمه من حرمان في وقت يكون الإنسان أشد ما يكون حاجة إلى الماء ثم يقبل على الحوض ليشرب منه فيمنع ويدفع ولا يمكن من الشرب مع شدة الحاجة. العاقل الحصيث لا بد أن يتنبه فيأخذ بالأسباب التي يكون بها الورود والشرب من الحوض المورود، ويحذر في الوقت نفسه أشد الحذر من الأمور التي تكون سببا للمنع والذود. وهذا المعنى يبينه الناظم رحمه الله في البيتين التاليين، قال ولم يرده سوى أتباع سنته سيماهم أن يرى التحجيل والغرر، سيماهم أن يرى التحجيل والغرر، وكم ينحى وينفى كل مبتدع عن ورده ورجال أحدث الغيرة. فالذين يفوزون ب الشرب من الحوض المورود هم أتباع سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، بل لا يرده كما قال الناظم رحمه الله سوى أتباع سنته صلوات الله وسلامه عليه، أي الذين ينهجون نهجه ويقتفون أثره صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال سيماهم أن يرى التحجيل والغرر، أن يرى أي النبي عليه الصلاة والسلام التحجيل والغرر، والتحجيل هو البياض الذي يكون في اليدين والقدمين، والغرر هو البياض الذي يكون في الوجه من أثر الوضوء. فيأتي هؤلاء بهذه السيما أي العلامة، سيماهم أي علامتهم التحجيل والغرر، أي وضاءة الوجه وبياضه وحسنه وجماله، وأيضا اليدين والقدمين من أثر الوضوء. وقد جاء في صحيح مسلم قال الصحابة رضي الله عنهم للنبي عليه الصلاة والسلام: أتعرفنا يا رسول الله يومئذ؟ أتعرفنا يا رسول الله يومئذ؟ قال: نعم، لكم سيما ليست لأحد من الأمم، تردون علي غرا محجلين من أثر الوضوء، تردون علي غرا محجلين من أثر الوضوء. وهذا معنى قول الناظم أن يرى أي النبي عليه الصلاة والسلام عليهم تلك السيمة العلامة، وهي التحجيل والغرر، ويعرفهم بها. قالوا: تعرفنا؟ قال: نعم. وذكر أنه يعرفهم بتلك العلامة العظيمة. إذن هذا فيه تنبيه إلى مكانة الصلاة وعظم شأنها والمحافظة عليها والعناية بالطهارة التي هي مفتاح الصلاة وشطر الإيمان، مواظبة وعناية وحفظا. فثمرة هذا الاتباع وهذه المحافظة وهذه المجاهدة، مجاهدة النفس على طاعة الله والاتباع لهدي رسوله صلوات الله وسلامه عليه، أن يرد حوض النبي المورود صلوات الله وسلامه عليه. وسبحان الله، ثمة تطابق عجيب. لما أقبلت نفسه في هذه الحياة على حياض السنة، وأخذ يرد من هذا المورد، ينهل من هذا المورد العذب والمعين الصافي، يحب السنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ومنها ينهل وعنها يأخذ وبها يقتدي ويتأسى ويحافظ ويتمسك، لما كان بهذه الصفة وعلى هذه الحال فاز بتلك الكرامة، وهي النهل والورود للحوض المورود يوم القيامة. قال رحمه الله: وكم ينحى وينفى كل مبتدع، وكم ينحى وينفى كل مبتدع، أي أن الحدث في الدين بعدا عن السنة وإعراضا عنها وإقبالا على الأهواء، عقوبة ذلك أنه يذاد ويمنع من أن يشرب من حوض النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وكم للتكثير، أي كم هو عدد أولئك الأشخاص والأفراد الذين يذادون ويمنعون من الشرب من حوض النبي الكريم عليه الصلاة والسلام بسبب البدع والمحدثات التي ما أنزل الله بها من سلطان، كل مبتدع. وقد جاء في الصحيحين عن نبينا عليه الصلاة والسلام قال: فأقول أي رب أصحابي، فيقول: لا تدري ما أحدث بعدك، لا تدري ما أحدث بعدك. فأفاد ذلك أن الحدث في الدين، الحدث في الدين والابتداع، ابتداع أمور ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان، موجب للذود والمنع والحرمان من الشرب من حوض نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. أما من يكرمه الله بالاتباع لنبينا عليه الصلاة والسلام ولصحابته الكرام كما قال الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. الآية فيها ندب وحث على الاتباع للسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. وجاء في آية أخرى أن الله سبحانه وتعالى قال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم. فإذا مقام الاتباع معالمه واضحة وظاهرة وبينة، أن نتبع النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ونسير على منهاجه القويم، وأن نقتفي آثار الصحابة الكرام، آثار الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، ومن أحدثوا في الدين هم من فارقوا هدي الصحابة، أولئك هم الذين يذادون عن الحوض، من فارقوا هدي الصحابة وجانبوا طريقة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فهؤلاء الذين فارقوا هدي الصحابة وجانبوا طريقتهم فهؤلاء يذادون قطعا ويقينا عن حوض النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فكيف الحال إذن بمن يسب الصحابة والعياذ بالله ويلعن الصحابة أو يكفر الصحابة ويقول أنهم كفروا ولم يبقى منهم على الإسلام إلا أشخاص يعدون على اليد الواحدة؟ فأصحاب مثل هذه المقالات قطعا يذادون عن الحوض، وليسوا من أهله وليسوا من وراده. والعجب أنهم مع هذا العطب العظيم الذي هم فيه والحرمان الكبير يزعمون أن الصحابة يذادون عن الحوض، يزعمون أن الصحابة يذادون عن الحوض وينصون على خيار الصحابة أبا بكر وعمر. يا سبحان الله، إذا كان هؤلاء الخيار هم الذين يذادون عن الحوض، أيرد عليه هؤلاء الهمل أهل الضياع والانحراف وركوب أنواع البدع والضلالات والشركيات؟ يا عجبا، كيف بلغت العقول هذا المبلغ ووصلت الأفكار إلى هذه المرحلة؟ ولكن أيضا ليس ثمة عجب في هذا الأمر إذا كان عرف عن حال من كان كذلك أن عقولهم كما قال أهل العلم منكوسة وقلوبهم منكوسة، ومن كانت هذه صفته قلب الحقائق ورمى غيره بدائه وانسل من دائه. قال: وكم ينحى وينفى كل مبتدع عن ورده ورجال أحدثوا الغيرة. ورجال أحدثوا الغيرة أي أحدثوا التغيير في دين الله تبارك وتعالى، أحدثوا التغيير في دين الله. أما الصحابة الكرام فهم الذين حمى الله بهم هذا الدين وصان بهم جنابه وأكرمهم بنصرته وحفظه والمحافظة عليه، وهم حملة دينه ونقلته إلى الأمة، ومن طعن فيهم فهو طاعن في الدين نفسه، لأن الطعن في الناقل طعن في المنقول، لأن الطعن في الناقل طعن في المنقول. فمن طعن في الصحابة فطعنه فيهم طعن في دين الله، لأنهم هم نقلته. ومن أين وصل الدين للناس إلا من طريق الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. وقد جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ مذ فارقتهم. وهذا كما بين أهل العلم محمول على من ارتدوا بعد موت النبي
عليه الصلاة والسلام، وقام الصحابة الخيار رضي الله عنهم وأرضاهم، وفي مقدمهم خيرهم وأفضلهم صديق الأمة، قاموا بمحاربتهم. ومن جلائل أعمال أبي بكر رضي الله عنه وأعظمها حرب المرتدين، والمرتدون هم الذين يعنون بقوله عليه الصلاة والسلام لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم، وهم أناس حصل منهم إسلام في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لكنهم لم يتمكن في قلوبهم، وكانوا حدثاء عهد به ولم يتمكن من قلوبهم، فما أن مات عليه الصلاة والسلام إلا وقد انقلبوا على أعقابهم ورجعوا القهقرة وارتدوا عن دين الله تبارك وتعالى. فكان أول عمل قام به صديق الأمة، أو من أوائل الأعمال التي قام بها صديق الأمة، حرب هؤلاء المرتدين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأن جسرا على النيران يعبره بسرعة من لمنهاج الهدى عبرا.
هذا البيت يذكر فيه الناظم الصراط الذي ينصب يوم القيامة على متن جهنم، وإليه الإشارة في قول الله سبحانه وتعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فالمراد بالورود أي العبور على الصراط الذي ينصب يوم القيامة على متن جهنم. وقد جاء في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بلغني أن الجسر أدق من الشعر وأحد من السيف. أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بلغني أن الجسر أدق من الشعر وأحد من السيف. فجسر هذه صفته، أدق من الشعر وأحد من السيف، ومن تحت الإنسان نار جهنم، ومن تحته نار جهنم. وهذا الورود والمرور من فوق هذا الصراط لا بد منه، وإن منكم إلا واردها، هذا أمر متيقن ومحقق أن الإنسان يمر من فوق ذلك الصراط، هذا أمر يقين. أما الأمر المشكوك فيه فهو العبور والنجاة، أما الورود والعبور هذا أمر يقين لا ريب فيه، وأما المشكوك فيه فهو النجاة والسلامة. قد قال الله تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، أي بالعبور والمرور من فوق هذا الصراط الذي ينصب على متن جهنم. والناظم يقول: وأن جسرا على النيران، أي ينصب على النيران على نار جهنم يوم القيامة، ويؤمر الناس بالعبور، ولا طريق إلى الجنة إلا من فوقه، من فوق هذا الجسر يؤمر الناس بالعبور. كيف يكون عبورهم ومرورهم على هذا الصراط؟ قال: يعبره بسرعة من لمنهاج الهدى عبرا. من كان لمنهاج الهدى أي هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام عبرا، أي كان سائرا مقتفيا لهدي نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، فإنه يعبر الصراط الذي ينصب على متن جهنم. ولما كان الناس في الاتباع والعمل بهدي النبي عليه الصلاة والسلام متفاوتين، ليسوا على درجة واحدة، كانوا كذلك في العبور، فسرعتهم في العبور بحسب سرعتهم في الأعمال والاتباع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث حذيفة ابن اليمان وحديث أبي هريرة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيمر أولكم كالبرق ثم كمر الطير وسد الرحال تجري بهم أعمالهم، تجري بهم أعمالهم، أي أن هذا التفاوت في السرعة منهم كالبرق ومنهم كالطير ومنهم كشد الرحال، ومنهم من يجري جريا ومنهم من يمشي مشيا ومنهم من يزحف زحفا، هذا كله بحسب الأعمال. ومنهم من يكردس في نار جهنم، أجارنا الله وإياكم وقانا وقاكم. فهذا التفاوت في العبور بحسب الأعمال. لاحظ أيضا التقابل في الدنيا صراط مستقيم، ومن دعاء المؤمنين المتكرر في كل ركعة من كل صلاة اهدنا الصراط المستقيم، والصراط المستقيم هو دين الله واتباع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، إخلاص للمعبود ومتابعة للرسول صلوات الله وسلامه عليه. فمن كان سائرا على هذا الصراط في هذه الحياة الدنيا لا يحيد ولا ينحرف، ويحافظ على أعمال هذا الصراط والأمور المطلوبة منه فيه، يكون يوم القيامة من العابرين على الصراط الذي ينصب على متن جهنم، وحسب جريه في الأعمال وعنايته بالأعمال في هذه الحياة الدنيا يكون حاله في المرور يوم القيامة. فالذي يمر كالبرق ليس كالذي يمر كالطير، والذي يمر مشيا ليس كالذي يمر جريا، وهذا التفاوت كله عائد إلى التفاوت في الأعمال. وهذه الحقيقة إذا تبينها المسلم أعانته بإذن الله تبارك وتعالى على مجاهدة نفسه، والله تعالى يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأن إيماننا شرعا حقيقته قصد وقول وفعل للذي أمر، وأن معصية الرحمن تنقصه كما يزيد بطاعات الذي شكر.
في هذين البيتين يذكر رحمه الله تعالى حقيقة الإيمان، وأن الإيمان شرعا قول واعتقاد وعمل يزيد بطاعة الله وينقص بمعصيته، هذه الحقيقة الشرعية للإيمان. فالإيمان في القلب واللسان والجوارح، نية وقول وعمل. نية ومكانها القلب، وقول باللسان، وعمل بالجوارح، وعمل بالجوارح. فالإيمان حقيقته الشرعية قول واعتقاد وعمل، قول واعتقاد وعمل. قال: وأن إيماننا شرعا، وأن إيماننا شرعا حقيقته، أي الحقيقة الشرعية للإيمان أنه قول واعتقاد وعمل. وثمة تنبيه جميل يلمح إليه الناظم رحمه الله بقوله أن إيماننا شرعا حقيقته، ألا وهو أن الإيمان حقيقة لا يمكن أن تعلم إلا بالشرع، حقيقة لا يمكن أن تعلم وتعرف إلا بالشرع، أي اللغة وحدها لا تكفي أن تعرف حقيقة الإيمان، أو غير ذلك من الأمور، لا يمكن أن تعرف الإيمان إلا من خلال الشرع، كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. وتأمل في هذا قول الله سبحانه وتعالى في آخر آية من سورة الشورى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فالإيمان حقيقة لا يمكن أن يصل إليها العبد إلا من خلال الشرع. وتأمل أيضا هذا في قصة وفد عبد القيس وهي في الصحيحين، لما قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام آمركم بالإيمان بالله، أتدرون ما الإيمان بالله؟ قالوا الله ورسوله أعلم، قالوا الله ورسوله أعلم، مع أنهم أهل لسان عربي ويعرفون مدلول الإيمان لغة، لكنهم قالوا الله ورسوله أعلم، لأن القوم يدركون أن الإيمان حقيقة شرعية لا تدرك إلا بالشرع. أوضح لكم ذلك بمزيد من البيان. الصلاة هل يكفي في معرفة حقيقتها الشرعية الرجوع إلى المعاني اللغوية فقط؟ المعاني اللغوية والمدلول اللغوي للصلاة هل يفي بمعرفة الحقيقة الشرعية للصلاة؟ قل مثل ذلك في الحج، في الصيام، في جميع الطاعات، فهذه حقائق لا تعرف ولا يمكن أن يهتدى إلى حقيقتها إلا بالشرع، كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. هذا قوله رحمه الله، وأن إيماننا شرعا حقيقته قصد وقول وفعل للذي أمر، أي أن يكون قصده وهو نيته قصدا صحيحا ونية صالحة، مخلصا لله، محققا لأصول الإيمان وقواعد الدين التي عليها قيامه، وقول أي باللسان، وفعل أي بالجوارح، وأيضا أفعال القلوب وهي داخلة في مسمى الإيمان. وقد قال الله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك أي أهل هذه الصفات هم المؤمنون حقا. فالإيمان كما أنه يتناول عمل القلب فهو كذلك يتناول عمل الجوارح، وكلها داخلة في مسمى الإيمان. التوكل عمل قلبي، والصلاة من أعمال الجوارح، وكلها صفات للمؤمنين حقا. وقد قال عليه الصلاة والسلام في حديث شعب الإيمان وفي الصحيحين وغيرهما، الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. وقول الناظم وفعل للذي أمر قيد لا بد منه، وهو أن الأفعال والأعمال والأقوال التي يقوم بها المؤمن تكون مبنية على الاتباع، أي ما أمر به، ما أمر به. أما أن يحدث الغير ويأتي بالأعمال المبتدعات فهذه ليست من أعمال الإيمان، البدع والمحدثات والأهواء هذه ليست من أعمال الإيمان ولا تدخل في حقيقة الإيمان. فحقيقة الإيمان أن يفعل الذي أمر به، وهو ما جاء في كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. قال وأن معصية الرحمن تنقصه، وأن معصية الرحمن تنقصه أي تنقص الإيمان وتضعفه، لأن الإيمان ينقص بالمعاصي كما يزيد بطاعات الذي شكر. المؤمن الشاكر الذي يعمل بالطاعات شكرا لله، اعملوا آل داود شكرا، يزيد إيمانه بالطاعات، فالإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قال عمير بن حبيب الخطمي رضي الله عنه الإيمان يزيد وينقص، قيل وما زيادته ونقصانه؟ قال إذا ذكرنا الله وحمدناه وسبحناه زاد، وإذا غفلنا ونسينا نقص. فالإيمان يزيد ولزيادته أسباب، وينقص ولنقصانه أسباب. والمسلم مأمور بمعرفة أسباب زيادة الإيمان ليفعلها، وبمعرفة أسباب نقص الإيمان ليجتنبها. مطلوب منه معرفة أسباب زيادة الإيمان ليفعلها، وأسباب نقص الإيمان
ليجتنبها. والإيمان يزيد بطاعة الله وينقص بالمعصية. وقد جاءت الدلائل الكثيرة في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام صريحة في أن الإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف وأن أهله ليسوا فيه سواء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأن طاعة أولي الأمر واجبة من الهداة نجوم العلم والأمراء، إلا إذا أمروا يوما بمعصية من المعاصي فيلغى أمرهم هدرا.
في هذين البيتين يبين رحمه الله تعالى ما ينبغي أن يكون عليه المؤمن من طاعة لولاة الأمر، من طاعة لولاة الأمر. ومتون العقيدة لأئمة السلف المطولة والمختصرة يضمنونها ما يتعلق بالطاعة لولاة الأمر، وأصبح هذا أصل من الأصول التي تضمن كتب الاعتقاد لذكره وبيانه وتقريره، وذلك لكبر الخطر وعظم الضرر المترتب على الإخلال بهذا الأصل، والنزعات الباطلة المجانبة للهدي القويم التي لا تذعن ولا تؤمن بهذا الأصل العظيم ولا تمتثل له، يترتب على إخلالها به فساد عريض في الأمة وأضرار بالغة، إراقة للدماء وحصولا للفرقة والعداوات ونسوبا للقتال وتعديا على الأعراض والحقوق وانتهاكا للأعراض، أمور كثيرة جدا تترتب على الإخلال بهذا الأصل، وفي الوقت نفسه تطبيقه والعناية به والمحافظة عليه يترتب عليه من المصالح العظيمة والمنافع الجليلة والخيرات الكثيرة ما لا حد له ولا حد. ولهذا تكاثرت الأحاديث عن رسولنا صلوات الله وسلامه عليه في الحث على السمع والطاعة لولاة الأمر والتأكيد على هذا في مقامات كثيرة وبصيغ عديدة وأساليب متنوعة، جاءت عنه عليه الصلاة والسلام أحاديث كثيرة في هذا الباب. والإمام مسلم رحمه الله في كتاب الإمارة من صحيحه أورد عددا كبيرا من الأحاديث الصحاح الثابتة عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ومن خالطته البدعة ودخل في نفسه الهوى يستوحش من هذه الأحاديث، إذا قرأت عليه الأحاديث التي في الصلاة أو في الصيام أو في الزكاة أو بر الوالدين نفسه تقبل عليها ولا تستوحش منها، وإذا قرأت عليه الأحاديث التي صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في السمع والطاعة لولاة الأمر يجد وحشة. هذه الوحشة التي يجدها في صدره من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام التي في السمع والطاعة لولي الأمر سببها وجود شيء من الهوى في نفسه قل أو كثر. لا يمكن أن يستوحش عبد من سنة النبي عليه الصلاة والسلام الصحيحة الثابتة إلا لوجود شيء من الهوى في نفسه، نعوذ بالله من الأهواء، نعوذ بالله من الأهواء، ونعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وجاءت بعض الأحاديث تجمع الصلاة والصيام وغير ذلك من الطاعات وتضم إلى ذلك طاعة ولي الأمر، مثل قوله عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع: اعبدوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم. وماذا يصنع ذاك الذي يستوحش من الأحاديث التي جاءت بالحث على السمع والطاعة
لولي الأمر ماذا يصنع في هذا الحديث الواحد. هذا حديث واحد جاءت فيه الصلاة وجاء فيه الصيام وجاء فيه الزكاة وجاء فيه السمع والطاعة لولي الأمر، هل تنقسم نفسه فيما يتعلق بمضمون هذا الحديث فتقبل على أجزاء منه وتستوحش من جزء من أجزائه؟ اعبدوا ربكم، صلوا خمسكم، صوموا شهركم، أدوا زكاة مالكم، أطيعوا ذا أمركم، تدخلوا جنة ربكم. يعني قارن عليه الصلاة والسلام طاعة ولي الأمر مع الصلاة والزكاة والصيام مع فرائض الإسلام العظام. هذا من الدلائل الواضحة على عظم شأن هذا الأمر. وفي القرآن قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وأولي الأمر منكم. فالنصوص في القرآن وفي أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام واضحة جدا في هذا الباب. ولهذا يقول الناظم: وأن طاعة أولي الأمر واجبة، والواجب يأثم تاركه، والإثم الذي يترتب على الترك أيضا يكبر بحسب الأضرار التي تترتب على هذا الترك والتخلي عن الطاعة لولي الأمر. ثم بين من المراد بولي الأمر في قوله: من الهداة نجوم العلم والأمراء. فالآية الكريمة وهي قوله: وأولي الأمر منكم، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، جمهور أهل العلم أن المراد بأولي الأمر العلماء والأمراء، العلماء والأمراء. العلماء في بيان الشرع وإيضاح الأحكام ومعرفة الحلال من الحرام وسؤالهم: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، والأخذ عنهم والتلقي منهم والإفادة من علومهم والرجوع إليهم. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. والولاة الأمراء أيضا يتناولهم قوله: وأولي الأمر منكم، وأولي الأمر منكم. ثم بين رحمه الله تعالى أن هذه الطاعة في المعروف، أما إذا أمر الحاكم أو ولي الأمر بمعصية لله تبارك وتعالى فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولهذا قال الناظم: إلا إذا أمروا يوما بمعصية من المعاصي فيلغى أمرهم هدرا. يعني هذا الشيء الذي أمروا به من معصية الله لا يطاعون فيه، لا يطاعون فيه، أي في هذا الأمر المعين الذي دعوا إليه من معصية الله تبارك وتعالى لا يطاعون في ذلك. والأحاديث في ذلك كثيرة، منها ما جاء في الصحيحين عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا طاعة في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأن أفضل قرن للذين رأوا نبينا وبهم دين الهدى نصرا، أعني الصحابة رهبان بليلهم وفي النهار لدى الهيجى ليوث شرا، وخيرهم من ولي منهم خلافته، والسبق في الفضل للصديق مع عمر، والتابعون بإحسان لهم، وكذا أتباع أتباعهم ممن قفى الأثر. وواجب ذكر كل من صحابته بالخير والكف عما بينهم شجرا، فلا تخض في حروب بينهم وقعت عن اجتهاد، وكن إن خضت معتذرا، والاقتداء بهم في الدين مفترض، فاقتد بهم واتبع الآثار والسور، وترك ما وترك وترك ما أحدثه المحدثون فكم ضلالة تبعت والدين قد هجر. إن الهدى ما هدى الهادي إليه وما به الكتاب كتاب الله قد أمر. فلا مراء وما في الدين من جدل وهل يجادل إلا كل من كفر.
نعم. ثم ذكر رحمه الله تعالى العقيدة في الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. والعقيدة في الصحابة هي جزء من العقيدة في الدين، في دين الله، لأن الصحابة الكرام هم نقلة دين الله وحملته للأمة، والدين إنما عرف من طريق الصحابة. فالعقيدة في الصحابة هي جزء من العقيدة في الدين نفسه. ولهذا ينبغي أن يعلم أن الوقيعة فيهم والطعن فيهم طعن في الدين نفسه، لأنهم هم نقلته، والطعن في الناقل طعن في المنقول. قال رحمه الله في بيان هذه العقيدة: وأن أفضل قرن للذين رأوا نبينا وبهم دين الهدى نصر، أي أفضل أمة محمد عليه الصلاة والسلام وخيرها هم الذين رأوا النبي، أي الصحابة الكرام الذين أكرمهم الله سبحانه وتعالى برؤية النبي عليه الصلاة والسلام. والصحابي هو من لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على الإيمان، ومات على الإيمان. فهؤلاء الصحب الكرام الذين أكرمهم الله سبحانه وتعالى برؤية النبي صلى الله عليه وسلم هم خير أمته. وقد قال الله في القرآن: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وهذه الخيرية التي ذكرت في الآية يدخل فيها الصحابة رضي الله عنهم دخولا أوليا. وثبت في الصحيحين وغيرهما عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم. هذا معنى قوله: وأن أفضل قرن للذين رأوا نبينا وبهم دين الهدى نصر، أي أن الله سبحانه وتعالى نصر بهم دينه وأكرمهم الله تعالى بنصرة هذا الدين، وقاموا قياما عظيما بالذب عنه وحماية حماه والانتصار لهذا الدين. وسيأتي وصف الناظم لهم بأنهم ليوث شرع في قوتهم وقوة نصرتهم لدين الله تبارك وتعالى وبلائهم العظيم في نصرة هذا الدين، دين الله تبارك وتعالى. قال: أعني الصحابة، أعني أي بقول أفضل قرن للذين رأوا نبينا، قال أعني بذلك الصحابة، الصحابة الذين أكرمهم الله جل وعلا بصحبة النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. ثم وصفهم بقوله: رهبان بليلهم وفي النهار لدى الهيجى ليوث شرى. رهبان بالليل، أي بالليل أهل عبادة وقيام ليل وذكر لله وتلاوة للقرآن. وفي النهار لدى الهيجة، أي عندما تقوم الحرب، ليوث شرى، أي أسود وأهل قوة وعزيمة وصبر وبلاء عظيم جدا في النصرة لدين الله تبارك وتعالى. وقد جاء في حديث رواه الطبراني في المعجم الكبير وفي سنده مقال وصفهم بذلك، قال: رهبان بالليل ليوث في النهار، رهبان في الليل ليوث في النهار. ولا شك أن هذا وصف مطابق لحال الصحابة، ففي الليل أهل قيام وتعبد وتهجد وذكر لله وتلاوة قرآن، وفي النهار ليوث عندما تهيج الهيجاء وتقوم الحرب والقتال، يتسابقون رضي الله عنهم وأرضاهم نصرة لدين الله تبارك وتعالى. ثم بين الناظم رحمه الله أن الصحابة ليسوا في الفضل على درجة واحدة، بل هم متفاضلون. قال: وخيرهم، أي أفضلهم، من ولي منهم خلافته. من ولي منهم خلافته، أي أفضل الصحابة على الإطلاق الذين ولوا الخلافة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، يشير بهذا إلى الأربعة: الخلفاء الراشدين، فهؤلاء هم أفضل الصحابة، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، هم الذين ولوا من الصحابة خلافة النبي عليه الصلاة والسلام: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، أفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. وقد سئل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، سأله محمد ابن علي بن أبي طالب عن من خير أمة محمد عليه الصلاة والسلام، قال: أبو بكر. قال: ثم من؟ قال: عمر. والحديث في صحيح البخاري. قال: ثم من؟ قال: عمر. قال: فخشيت أن أقول ثم من فيقول عثمان، قلت: ثم أنت؟ قال: ما أنا إلا رجل من الرجال، رضي الله عنه وارضاه. وثبت عنه أنه قال: لا أجد أحدا يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري، إلا جلدته حد المفتري، لأن هذا من الافتراء العظيم، كما يبين ذلك علي نفسه رضي الله عنه وأرضاه، قال: إلا جلدته حد المفتري. وجاء في صحيح البخاري عن ابن عمر قال: كنا نخير، أي بين الصحابة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنقول: خيرهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. كانوا يخيرون، أي يفاضلون بين الصحابة، أي أن هذا أمر متقرر، وأبو بكر وعمر هم خير الصحابة على الإطلاق، بل هما رضي الله عنهما خير الناس بعد الأنبياء في جميع الأمم، خير الناس بعد الأنبياء في جميع الأمم. وثبت في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين عدا النبيين، من الأولين والآخرين عدا النبيين. وهذا المعنى المتقرر في الحديث يدل عليه القرآن، قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس، وأبو بكر وعمر هم خير أمة محمد عليه الصلاة والسلام، فهما خير الناس بعد الأنبياء رضي الله عنهما وأرضاهما وعن الصحابة أجمعين. قال: والسبق في الفضل للصديق مع عمر. والسبق في الفضل، يعني لما ذكر فضل الخلفاء الأربعة، وفيهم جاء الحديث: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وأيضا حديث مولاه عليه الصلاة والسلام سفينة رضي الله عنه قال: الخلافة في أمتي 30 سنة، أي خلافة بكر وعمر وعثمان وعلي، وعلي مات على رأس 40، فهذه 30 سنة تنتهي بخلافة علي رضي الله عنه وأرضاه. فهؤلاء الأربعة هم خير أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، لكن يقول الناظم: والسبق في الفضل للصديق مع عمر، أي أفضل هؤلاء أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وأرضاهما وعن الصحابة أجمعين. قال: والتابعون بإحسان لهم، وكذا أتباعهم ممن قفل أثرا، أي أن الفضل بعد ذلك يكون بحسب الاتباع والاهتداء والاقتداء بهدي الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. والتابعون بإحسان لهم وكذا أتباع أتباعهم ممن قفل أثرا. وقد قال الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. ومن كان على هدي الصحابة رضي الله عنهم وعلى طريقة الصحابة رضي الله عنهم فهو على الأثر وهو على الجادة. وواجب ذكر كل من صحابته بالخير، واجب ذكر كل من صحابته بالخير، يجب على كل مسلم أن لا يذكر الصحابة إلا بالخير. إذا أراد متحدث أن يتحدث عن الصحابة لا يتحدث عنهم إلا بالخير، يذكر فضائلهم، مناقبهم، مآثرهم، أخلاقهم، آدابهم، مروياتهم إلى غير ذلك، فالذكر لهم لا يكون إلا ذكرا بالخير. وهذا تنبيه من الناظم على وجوب سلامة اللسان تجاه الصحب الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، لا يذكرهم إلا بالخير، ثناء عليهم وذكرا لمناقبهم وفضائلهم وشمائلهم وخصالهم ودعاء لهم، كما قال الله تعالى: والسابقون، كما قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم، أي من بعد الصحابة المهاجرين منهم والأنصار، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فلا يذكرون إلا بالخير. والكف عما بينهم شجرا، أي الأمور التي شجرت بين الصحابة يجب على المسلم أن يكف عن الخوض فيها، فمن عقيدة أهل السنة والجماعة ألا نخوض فيما شجر بين الصحابة. وقد قال الله في القرآن: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. أرأيتم لو أن شخصا من الأشخاص نظر في كتب التاريخ ووجد خلافا احتدم بين أناس في القرن التاسع مثلا أو القرن العاشر أو القرن الحادي عشر، ثم نصب نفسه حكما بينهم وأخذ يخوض في تلك الخصومات التي كانت بينهم ونصب نفسه حكما، إلى أي نتيجة سيصل؟ وقد قال الله: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. فالأمر فيما وقع بين الصحابة أمر لا شأن الإنسان به، لا يخوض فيه. ومن كان منهم مصيبا فله أجران، ومن كان منهم مخطئا فله أجر واحد وذنبه مغفور، لأنهم كلهم كانوا يتحرون الحق ويتحرون الهدى ويتحرون الصواب وليسوا بالمعصومين. فمن عقيدة أهل السنة والجماعة أن لا يخاض فيما شجر بين الصحابة. ولهذا يؤكد على هذا المعنى في البيت الذي بعده حيث يقول: فلا تخض في حروب بينهم وقعت عن اجتهاد، لا تخض في حروب بينهم وقعت عن اجتهاد. تنبه لقوله عن اجتهاد، وتذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد وذنبه مغفور. فالحروب التي كانت بينهم عن اجتهاد، المصيب له أجران والمخطئ له أجر واحد وذنبه مغفور. فلا تخض في حروب بينهم وقعت عن اجتهاد، وكن إن خضت معتذرا. وهذا كلام والله جميل، يعني يقول لا تخض ابتداء، لا تخض بهذا الأمر، لكن إن خضت، يعني إن لزم الأمر أن تخوض فقط تخوض للاعتذار فقط، يعني إن لزم الأمر أن تخوض في هذا الباب يكون من باب الاعتذار لهم رضي الله عنهم والبحث عن التلمس المعاذير، فمن هذا الباب تدخل. وفي هذا المعنى قال أهل العلم إذا خاض أهل الباطل فيهم بالباطل لزم أهل الحق أن يخوضوا فيهم بالحق. يعني متى يكون هذا الخوض؟ إذا وجد من يثير في وسط الناس شبهات ويثير شيء من الطعون أو الوقيعة في الصحابة لزم أهل الحق والهدى أن يخوضوا في هذا الباب بالحق دبا عن الصحابة ودفاعا عنهم. ومن أحسن ما كتب في هذا الباب الذي يقول عنه الناظم هنا إن خضت وكن إن خضت معتذرا أحسن ما كان يعني في هذا الباب ما كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه منهاج السنة، كتاب من أعظم ما يكون في الذب عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وكل من كتب بعده عيال عليه رحمه الله تعالى. قال والاقتداء بهم في الدين مفترض، افترض الله سبحانه وتعالى على العباد الاقتداء بهم. انظر تقرير ذلك في قوله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، وانظر أيضا في ذلك قول الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم، وكذلك قوله تعالى واتبع سبيل من أناب إلي، وغير ذلك من الآيات. فاقتد بهم واتبع الآثار والسور، اقتد بهم أي بصحابة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، واتبع الآثار أي الأحاديث المروية عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، والسور أي في كتاب الله تبارك وتعالى. وترك معطوف على قوله والاقتداء أي مفترض، والاقتداء بهم في الدين مفترض، وترك ما أحدثه المحدثون أي هذا أمر افترضه الله علينا، كما أن الله افترض علينا الاقتداء بالصحابة رضي الله عنهم أيضا افترض علينا أن نبتعد عما أحدثه المحدثون. وكثيرا ما يجمع النبي عليه الصلاة والسلام بين الذكر لهذين الفرضين، كثيرا ما يجمع عليه الصلاة والسلام بين الذكر لهذين الفرضين. وقد مر معنا آنفا حديث عنه صلى الله عليه وسلم جمع فيه بين هذين الفرضين، وقوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فذكر الفرضين، الأول الاقتداء بهم في الدين، والفرض الثاني ترك ما أحدثه المحدثون. فالله افترض علينا هذين الأمرين، أن نقتدي في الدين بالصحابة رضي الله عنهم، وافترض علينا أيضا أن نترك ما أحدثه المحدثون. وقد قال عليه الصلاة والسلام إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، وقال في الحديث الآخر ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ولأجل هذا قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى إمام دار الهجرة من قال في الدين بدعة حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن دينا زمن محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه فلن يكون دينا إلى قيام الساعة. ما لم يكن دينا زمن محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه فلن يكون دينا إلى قيام الساعة. إذن الله افترض علينا الاقتداء بالصحابة، وافترض علينا أن نترك كل ما أحدثه المحدثون. ثم نبه رحمه الله على كثرة المحدثات وخطورتها بقوله: فكم ضلالة تبعت والدين قد هجر. وكم للتكثير، يعني ما أكثر الضلالات والبدع والأهواء التي ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان. كم ضلالة تبعت، أي صار لها أتباع وأنصار وأعوان، والدين قد هجر. وهذا أيضا فيه تنبيه أنه لا يحدث بدعة إلا ويضيع بمقابلها سنة. كل ما أحدثت بدعة ضيع بمقابلها سنة. والدين قد هجر، يعني عندما تحدث البدع في الناس يأتي بمقابل ذلك هجر السنن. بل بلغ الأمر أن تسببت بعض البدع ليس فقط في هجر السنن، تسببت بعض البدع في هجر الفرائض. واعتبر أشد اعتبار في هذا الباب من يسهر الليل على احتفال محدث، إما بمولد أو مثلا بالإسراء والمعراج أو غير ذلك، وينام عن صلاة الفجر. وينام عن صلاة الفجر الليل يسهره احتفالا، ولا يفوت فقرة من فقرات الاحتفال، وصلاة الفجر التي هي فرض يضيعها. وصلاة الفجر التي فرض من الفرائض يضيعها. وهذه من جنايات البدع على الناس، أنها يضيع بمقابلها سنن، وربما ضاعت فرائض، وربما ضاعت فرائض من فرائض دين الله تبارك وتعالى. والدين قد هجر، وهذا فيه تنبيه على أن من أخطار البدع وأضرارها الفادحة على أهلها أنها تجعلهم يهجرون الدين، يهجرون الدين، دين الله الذي جاء به رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. إن الهدى ما هدى الهادي إليه، وما به الكتاب كتاب الله قد أمر. هذا هو الهدى. قد كان نبينا عليه الصلاة والسلام إذا خطب الناس كل جمعة يقول: أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة. هذا قول الناظم: إن الهدى ما هدى الهادي إليه. إن الهدى ما هدى الهادي إليه، أي ما هدى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد قال الله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالهدى هدى رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وما به الكتاب كتاب الله قد أمر. وقد جاء في الحديث أن نبينا عليه الصلاة والسلام قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي، فمن تمسك بالكتاب والسنة لن يضل. فالهدى ما هدى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى. ولما نبه على أن هذا هو الهدى حذر من المراء في الدين بقوله: فلا مراء وما في الدين من جدل، وهل يجادل إلا كل من كفر، وهل يجادل إلا كل من كفر. فهذا فيه تحذير من الناظم رحمه الله تعالى، تحذير من المراء في دين الله والمجادلة بالباطل. ومن الناس من يجادل ومن الناس من يجادل في الله بغير حق نعم ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. فالمجادلة التي جاء ذمها في النصوص في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، المجادلة بالباطل بغير علم وبغير هدى بغير حجة من كلام الله وكلام رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فلا مراء وما في الدين من جدل. وقوله وما في الدين من جدل، الدين ليس جدل، الدين كتاب وسنة، ومن جعل دينه عرضة للخصومات أكثر التنقل كما قال السلف. فالدين ليس جدل وليس خصومات، الدين قال الله قال رسوله. ولهذا من اللطائف الجميلة التي تذكر في هذا المقام أن رجلا أتى الإمام مالك رحمه الله وقال أريد أن أتناظر معك، قال فإن غلبتك، قال أتبعك، قال فإن غلبتني، قال تتبعني، قال وإن جاء ثالث غلبنا، قال نتبعه، قال يا هذا ليس الدين لمن غلب، يا هذا ليس الدين لمن غلب، ما هي القضية قضية خصومه جدل والذي يسكت الآخر هو المحق، ليس الدين لمن غلب، الدين قال الله قال رسوله، الدين قال الله قال رسوله، يقف الجميع عند كلام الله وكلام رسوله صلوات الله وسلامه عليه، ليس الدين مراء وجدل. ولهذا قال السلف قديما من جعل دينه عرضة للخصومات أكثر التنقل، أكثر التنقل يعني يتنقل من دين إلى آخر ومن عقيدة إلى عقيدة ومن ضلالة إلى ضلالة. أما الذي يعتصم بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام فهو الذي يهدى إلى الصراط المستقيم. وهل يجادل إلا كل من كفر؟ وهل يجادل إلا كل من كفر؟ يعني الذي يجادل في آيات الله ووحيه بالباطل لا يكون إلا كذلك. وهو يشير إلى ما رواه أبو داود الطيالسي من حديث ابن عمر وهو حديث ثابت أن النبي عليه الصلاة والسلام قالوا لا تجادلوا في القرآن فإن جدالا في القرآن كفر، لا تجادلوا في القرآن فإن جدالا في القرآن كفر. وهذا معنى قول الناظم وهل يجادل إلا كل من كفر. نعم.
قال رحمه الله تعالى فهاك في مذهب الأسلاف قافية نظما بديعا وجيز اللفظ مختصرا يحوي مهمات باب في العقيدة من رسالة ابن أبي زيد الذي اشتهر. والحمد لله مولانا ونسأله غفران ما قل من ذنب وما كثر. ثم الصلاة على من عم بعثته فأنذر الثقلين الجن والبشر. ودينه نسخ الأديان أجمعها وليس ينسخ ما دام الصفا وحرا. محمد خير كل العالمين به ختم النبيين والرسل الكرام جرى. وليس من بعده يوحى إلى أحد ومن أجاز فحل قتله هدرا. والآل والصحب ما ناحت على فنن ورقى وما غردت قمرية سحرا.
ثم ختم رحمه الله هذا النظم الماتع النافع الجامع المفيد بقوله فهاك في مذهب الأسلاف قافية نظما بديعا وجيز اللفظ مختصرا، أي أن هذه المنظومة جاءت بألفاظ وجيزة وكلمات مختصرة وقافية متقنة ونظم بديع في بيان مذهب الأسلاف، في بيان مذهب الأسلاف أي في بيان مذهب وعقيدة السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم. يحوي مهمات باب في العقيدة من رسالة ابن أبي زيد الذي اشتهر، أي أن هذا النظم يشتمل على مهمات الاعتقاد. وبين رحمه الله أنه أخذ هذه المهمات في الاعتقاد من باب في العقيدة من رسالة ابن أبي زيد، بن أبي زيد القيرواني ويقال له مالك الصغير، له كتاب عنوانه الرسالة، فصل فيه الأحكام الصلاة والصيام والأحكام الفقهية، ذكرها مفصلة في الكتاب، لكنه جعل في مقدمته باب في العقيدة، باب في العقيدة وأصول الديانات، ما تنطق به الألسن وفي أصول الديانات، وهذا الباب طبع مختصرا وأفرد وحده وعظم نفعه وكثرت الاستفادة منه. فيقول رحمه الله أنه نظم في 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 هذه الأبيات ذلك الباب الذي هو أحد أبواب أو أول أبواب كتاب الرسالة لابن أبي زيد القيرواني، ثم ختم بما بدأ به وهو حمد الله، قال: والحمد لله مولانا ونسأله غفران ما قل من ذنب وما كثر، ونسأله غفران ما قل من ذنب وما كثر، أي نسأله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا كلها القليل منها والكثير. وفي الدعاء المأثور: اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله أوله آخره سره وعلنه. وقوله ما قل من ذنب وما كثر، يأتي على لسان بعض العوام استغفار فيه انتقاد وعليه ملحظ، يقول: استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم، استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. لماذا هذا التقييد من كل ذنب عظيم؟ قل من ذنبي كله دقه وجله أوله وآخره سره وعلنه، ومقام الاستغفار مقام تفصيل لكثرة الذنوب كبارا وصغار متقدمة ومتأخرة. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني. لا تحصر الاستغفار في الذنب العظيم، وإنما يستغفر من الذنب كله دقه وجله أوله وآخره سره وعلنه. غفران ما قل من ذنب وما كثر. ثم الصلاة على من عم بعثته فأنذر الثقلين الجن والبشر، الصلاة والسلام على من بعث رحمة للعالمين صلوات الله وسلامه عليه، وأرسل للثقلين الجن والإنس، فرسالته عامة. ودينه نسخ الأديان أجمعها، دينه نسخ الأديان أجمعها، جاء هذا الدين دين نبينا عليه الصلاة والسلام ناسخا لكل الأديان بعده، وقد قال عليه الصلاة والسلام: لو كان موسى حي ما وسعه إلا اتباعي، ولما ينزل عيسى في آخر الزمان يحكم بهدي النبي الكريم وشريعة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. فدينه نسخ الأديان أجمعها وليس ينسخ، وليس ينسخ، ليس هذا الدين الذي بعث به نبينا عليه الصلاة والسلام ينسخ، لا ينسخه شيء إطلاقا، ما دام الصفا وحرى جبلان معروفان في مكة، أي لا ينسخه شيء إطلاقا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين ولا نبي بعده صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا قال في البيت الذي بعده: محمد خير كل العالمين به ختم النبيين والرسل الكرام جرى، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فهو عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين، ختمت به النبوات والرسالات، فلا نبي بعده ولا رسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، ولا نبي بعده. قال الناظم: وليس من بعده يوحى إلى أحد، لا نبي بعده، صلوات الله وسلامه عليه. وجاء في سنن أبي داود من حديث ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يدعي أنه نبي ولا نبي بعدي وأنا خاتم النبيين صلوات الله وسلامه عليه. فليس وليس من بعده يوحى إلى أحد، ومن أجاز فحل قتله هدرا، أي من أجاز أن يكون بعد النبي عليه الصلاة والسلام أحد يوحى إليه وينبأ ويكون نبيا رسولا، من أجاز ذلك فحل قتله هدرا، يعني أنه بهذا العمل أصبح كما وصف رحمه الله حل قتله هدرا، حل قتله هدرا أي دمه يكون هدر. ومما ينبه عليه في هذا المقام أن مثل هذا التنفيذ للأحكام إنما يكون لولاة الأمر، إنما يكون لولاة الأمر لا لأحد الناس وأفرادهم. والآل والصحب أي ثم الصلاة على والسلام على الآل والصحب رضي الله عنهم وأرضاهم، ما ناحت على فنن ورقاء وما غردت قمرية سحرا، أي صلاة وسلاما دائمين مستمرين، لأن هذا الذي ذكره رحمه الله شيء مستمر، ما ناحت على فنن ورقى وما غردت قمرية سحرا، هذا مستمر كل يوم، فالمراد أن الصلاة دائمة ومستمرة على النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وبهذا يكون ختم رحمه الله تعالى هذا النظم النافع الماتع المفيد. نسأل الله عز وجل أن يجزي ناظمه خير الجزاء، وأن ينفعنا جميعا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. وأنبه أن الأسبوع القادم ستكون القراءة في منظومة أخرى نافعة جدا ومفيدة لطالب العلم، والحاجة إلى دراستها وأمثالها ماسة، وهي منظومة بعنوان عنوان الحكم، منظومة بعنوان عنوان الحكم لأبي الفتح البستي رحمه الله تعالى، المتوفى عام 400 للهجرة، وهي منظومة مليئة بالحكم والوصايا العظيمة والآداب العالية والأخلاق الرفيعة، ونقرأها بإذن الله تبارك وتعالى اعتبارا من السبت القادم. وأطلب من الإخوة الكرام أن يجعلوا هذه الفترة إلى لقائنا يوم السبت مجالا للتعرف على هذا النظم في مطالعة سيرة الناظم، وأيضا النظر في المنظومة والبحث في كلام أهل العلم في الثناء على هذا النظم، وأيضا هل شرحت وهل لها شروحات قديمة أو حديثة، يعني تكون هذه فرصة للدخول في المكتبات والبحث والتنقيب، ومن وجد الفوائد الثمينة التي يحتاج إليها الجميع يتحفنا بها ونستفيد منها بإذن الله جميعا. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا أجمعين، وأن يزيدنا علما وهدى وتقى، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.